صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فضمن رسائل الدورة العلمية 15 بعد 100 في اعتكاف رمضان عام 36 بعد 1400، نقرأ هذه الرسالة المباركة، وهي صيام 6 أيام من شوال للشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى رحمة الله، فهو ثمرة أيضا في هذه الدورة من ثمرات علماء هذه الأمة المباركين الذين لهم الجهود العظيمة في الذب أيضا عن العقيدة السلفية، وأيضا لهم من الأبحاث الدقيقة والدقيقة جدا حديثيا وفقهيا، فهو من فطاحل هذا العصر رحمه الله تعالى. وهذا تأكيد على أن الحق مقبول من كل أحد، وأن السنة ترفع صاحبها، ومن أراد أن تكون له المكانة فعليه بالسنة، فإن السنة هي التي تخفض وترفع، وهي التي تجعل الإمامة المحمودة أو تجعل الإمامة المذمومة، كما قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. فالإمامة إما أن تكون بحق وإما أن تكون بباطل، فإذا كان الإنسان رأسا في السنة فالحمد لله، وإذا كان رأسا في البدعة فعليه وباله، فالسنة ترفع صاحبها. هذا المعلمي رحمه الله تعالى، وهذا أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهذا الألباني رحمه الله تعالى، كل هؤلاء عاشوا في عصر واحد، وفي المقابل لهم كان الطوفري وكان الغماري وكان أبو غدة عبد الفتاح، وكان جماعة أيضا هؤلاء الأشاعرة، فاحتل هؤلاء المكانة في الأمة والحمد لله. الجميع اشتركوا في الصنعة الحديثية، فكلهم على دراية. العلامة الألباني رحمة الله عليه قد بيّن أن منزلة الكوثري في الحديث، له منزلة في الحديث وله دراية وله علم في هذا الباب، لكن الذي فرق بين الألباني والكوثري رحمه الله تعالى، والذي فرق بين المعلمي أيضا وبين هؤلاء، والذي فرق بين أحمد شاكر وهؤلاء، هو مدى حفظ هؤلاء على السنة ونصرة السنة والحمد لله. فالمعلمي أيضا ثمرة جديدة الحمد لله في هذه الدورة، وقد سبق أن أقمنا له دورة علمية مباركة للمعلم رحمه الله، ترجمنا للمعلم في اليماني، ترجمنا له ترجمة، وبينا بعض آثاره رحمه الله تعالى الحديثية والفقهية والعلمية، وأيضا نقرأ له كتابه الماتع الذي هو من أشهر كتبه الآن، نقرأ له كتابه وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأواطيل، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأواطيل. وهذا الكتاب أنا أعتبره موسوعة في الرجال، موسوعة في الصنعة الحديثية، موسوعة في الصنعة الفقهية، موسوعة في طريقة أهل العلم العظيمة، وكيف أن المعلمي صار على طريقة الأكابر الأوائل حذو القدة بالقدة في طريقته، طريقة الحديثين الأوائل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو يرد على الكوثري أصلا، عمدة الرد هو يرد على الكوثري الأشعري الذي انقلب يطعن في أئمة السنة، حتى وصل إلى الطعن في أكثر من 300 إمام معتبر وعالم معتبر، نظرا لأنهم في زعمه خالفوا أبا حنيفة رحمه الله، وليس يليق بأحد أن يخالف أبا حنيفة، فصار يطعن فيه لتقريره من السنة، فوفتر كذبا ولم يتبع هو أبا حنيفة ولا هو على طريقة أبا حنيفة رحمه الله تعالى، وإنما هو الحقد الذي يقطر باللسانه، حتى صار يطعن في سادات الأمة، لا يفرق بين شافعية وبين أحمد وبين كذا، فالطعن كثير وموجود على لسانه. فصار المعلم رحمه الله تعالى انضر دفاعا عن الأئمة ودفاعا عن السنة ودفاعا عن العلم، فلقد أسقطه. وفي كثير من الأبحاث من جهة الحديث بيّن فيها كذبة، الرجل ما كان يعني أوتي حتى في الجانب الحديثي من قبيل جهله، ولكن من قبيل هواه، فإنه كان يفتر وكان يلفق وكان يأتي بجزء الحقيقة بجزء منها ثم يفتر الباقي ليتسمى له الكلام، فيتتبعه المعلم رحمه الله تتبعا دقيقا. فالشاهد يعني أن المعلم رحمه الله تعالى عالم سنة، وأن المعلم رحمه الله تعالى قام بهذا الواجب فرفعته السنة. لكن يجلس واحد مع حدثنا وأخبرنا كجانب إسناد فقط ولا يتحمل حمالة السنة في الرد، لأن الرد على الكوثري لن يكون من أحمد، أحمد مات، ولن يكون الرد على بغدة وكذا وأمثال هؤلاء كما ندرس الآن. الآن احنا بندرس كتاب الشيخ الألباني في الرد على ضلالات البوطي، وإن شاء الله بندرس كتابة أيضا في الجدول مكتوب كشف النقاب أيضا في الرد على أباطيل أبي غدة عبد الفتاح بغدة، دول علماء ردوا على جماعات وردوا على أفراد. ولهذا إخواني لا ينبغي أن يضيق الصدر بهذا الكلام، بل هو احنا نقرر من وراء هذا قاعدة عند العلماء الأوائل والعلماء الذين لحقوا بهم، وأنهم على طريقة واحدة. ما عوتب الألباني رحمه الله عليه لما رد على جماعات الطوائف والأفراد، ولا عوتب المعلم في هذا، ولا عوتب ابن باز في هذا، ولا عوتب العلماء في هذا، بل إن الإنسان لا يعاتب أشد المعاتبة إذا سكت عن منحرفي عصره. فلا ينبغي أن يقال مثلا كثرة الكلام كذا، أو إن مثلا هذا الكلام كذا. لماذا الكثرة في الباطل؟ بل القلة في الباطل ينبغي أن ترد، أما الكثرة في الحق فهي محمودة، خصوصا عند اشتباه الأمور، وخصوصا مع قلة الأئمة والعلماء. فحينما تأتي في موضع مثلا تركز فيه على بعض هذه الأشياء، وهذا الموضع قد لا يتسنى لك أن تسمعه على مدار شهور وكذا وكذا حتى تتأكد لك الحقيقة، وحتى تستطيع أن تنتقل بهذا العلم، فلا ينبغي الإنسان أن يضيق صدره من هذا. فما ألفت كتب ولا شيء، كتب العلماء ألفوا كتبا ووضحوا كتبا، فالشاهد من هذا لماذا المعلم، لماذا موب القرضاوي، لماذا ليس الكوثري، حتى تعلموا السر في رفع الإمام والعالم. لكن أنت لن تدافع مثلا عن شيخ لك أو تحبه، تدافع عن ميت، رجل ميت كفن، ومع ذلك تحاول أن تقول ما زال ينبض، دي مهمتك فقط، مش مهمتك أن تقول لا بل هو إمام، لا بل هو عالم، لا بل هو ناصر بالسنة، بل لا بل هو الرد على المخالف. أنت كل مسألتك وكل قضيتك نحن قلنا ما، وأنت تقول لا ما زالت فيه حركة مذبوح. وأظن أن هذا الخلاف لا يسمع غير من جوع، كونه مات أو كون به حركة مذبوح، أظن هذا الخلاف لا يفرق كثيرا. لكن الخلاف لا يفرق كثيرا أن تكون قويا، أن تكون شجاعا، وأن يكون شيخك قد ترك لك رصيدا تدافع به عنه، رصيدا عظيما من السنة، رصيدا عظيما من الرد على أهل الأهواء، ليس رصيدا عظيما من مخالطتهم، ليس رصيدا عظيما في الدعوة إليهم ولو بطريق غير مباشر، ليس رصيدا عظيما في الرد على أهل السنة والتحذير منهم وأنهم سبابة وأنهم كذا وكذا، ليس رصيدا من كذا. أنا أظن أن كثيرا من هذه الأسماء التي نذكرها، أنا أظن أنها الحقيقة أوقعت طلابهم المحبين العاشقين لهم أوقعتهم في حرج شديد جدا، لأنه لم يعد رصيد يستطيع الواحد أن يقنع به الناس بأن شيخي ما زال كذا، طالما أننا أنا وأنت متفقون أو أنا وأنت متفقان على أن الذي يرفع ويخفض السنة. دعك من أبحاث فقهية، دعك من أبحاث حديثية، دعك من أبحاث نحوية ولغوية، دعك، ليس هذا الموضع ولا على هذا. أنت مر معك كلام مالك أمس لما عوتب في اللحن، ماذا رد؟ رد بأن اللحن الذي ينبغي أن نحرص عليه على أن نتجنبه هو اللحن في الاعتقاد، هو اللحن في المنهج، ليس اللحن في لسان أن ترفع وأن تنصب. إذا البحث المهم جدا الذي يرفع الشخص وأن يختلط. ولهذا الحسن بن صالح له رصيد، الحسن بن صالح له رصيد عظيم في الرواية والدراية والحديث والفقه. الحسن بن صالح بحاجة صالح لا يدخل في كتب الفقه فرأي المعتبر مجال الفقه ويذكره أهل العلم. لكن الحسن بن صالح لم يبالي أهل السنة به لما وقع في مسألة عقلية أو مسألة منهجية حينما كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة أو إذا كانوا جورة ظالمين فالسنة ترفع وتخفض. فإذا كان هذا هو الحد بارك الله فيك فلا ينبغي الإنسان يتعصب، ينظر الحد في من يحب، هل هذا الحد موجود أم لا. فنحن نقدم المعلم الآن كعالم سنة، نحن نقدم البخاري أصلا أو البخاري قدم للأمة كعالم وإمام سنة، مو بو محدث فقط. ولهذا من الجناية أن نصدر البخاري الأمة محدث فقط، لأن المحدثين كثر. إنما سبحان الله العظيم تفتح كل كتب الحديث سواء الدارمي، أول مطلع كتاب الدارمي أمتع باب هي سنة الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، أمتع باب ما بدأ به الدارمي كتابه في الدعوة للسنة والحفاظ على السنة والرد على الأوائل، تبويبات عظيمة جدا، يمكن قراءة أكثر من 100 تبويب في السنة رحمه الله تعالى. لما تفتح سنن أبي داود تجد كتاب السنة، لما تفتح سنن أبي عبد الله ابن ماجه تجد كتاب السنة، لما تفتح كتاب البخاري رحمه الله عليه تجد كتبا عظيمة متعددة، لما تفتح مسلم كذلك يقرر السنة في كتاب عبر أحاديث التي انتقى فأحاديثه تخبر عن تبويباته، وإن كانت تبويباته الفرعية غير موجودة إلا التبويبات الكلية ككتب، لكن الأحاديث صلحت أن تحول إلى أبواب كما وضع الحافظ، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد وضع الأحاديث على وفق ترتيب معين أيضا يناقش فيه قضايا المنهج والمعتقد. يبقى إذن يا إخواني بارك الله فيكم، الإمام أحمد مسند أحمد، الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، الإمام ابن حبان وتبويباته، مسند أبي عوانة كذلك، عبد بن حميد، مسانيد وصحاح وسنن كلها تصدرت للأمة من مشكاة واحدة هي مشكاة السنة، مشكاة السنة. فأنت تدافع عن من؟ عن رجل كما قلت لك أنت تجادل أنه لا يكون ميتا بل فيه حركة مذبوح. يا سيدي خلاص، في حركة مذبوح، في بيعتصر، في حركة مذبوح، بيعلم الناس مثلا الحديث الصحيح والضعيف، في حركة مذبوح، بيشرح الناس الأجرومية، في حركة مذبوح. ليس هذا هو المقياس. لم تكن إمامة أحمد حركة مذبوح، ولم تكن حياة طبيعية، بل حياة إمامة يضرع عن الأمة. ولهذا قيل له، قالت أحد التلاميذ لأحمد رحمة الله عليه، إحنا ألا توافق مثل ما وافق كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ فقال أخرج فانظر، فنظر فقد جمعا عظيما، فجاء فقال ماذا وجدت؟ قال وجدت جمعا عظيما. قال كل هؤلاء ينتظرون قولي، أتريد أن أضل الأمة؟ تريد أن أضل الأمة؟ أنا لست أحمد، أنا الأمة، أنا لست أحمد، أنا السنة، أنا لو أخذت بالرخصة لضاعت، لهذا لابد أن أقوم مقاما ولو ذبحت فيه رقبتي. ولهذا ما خشي أحمد الموت وحمل إلى المأمون وكان منتظر أن يقتل أحمد، لكنه ضاع الله عز وجل ألا يراه، فمات المأمون قبل أن يصل. وإلى المأمون قتل محمد بن نوح، ومن بعد المأمون قتل أحمد مصر الخزاعي، قتل الأئمة. فأحمد نظر إلى أنه الأمة في عصر كان فيه من؟ ابن معين. أحمد رحمه الله تعالى قاطع ابن معين. من ابن معين يا أخوان؟ من ابن معين؟ ما هو شيخ بقى ابن معين، من ابن معين؟ الإمام العلم أحمد ابن معين، ابن معين أحمد، أحمد ابن معين، ابن معين أحمد، لقد ارتبط الإسمان. ولما لم يقم ابن معين المقام الذي كان ينتظره أحمد رحمه الله تعالى، ماذا حصل؟ لما مرض أحمد رحمة الله عليه ودخل ابن معين يسلم على أحمد، ما نطق ولا رد على أحمد رحمة الله، ولا رد على ابن معين، وناشده ما في فائدة، أحمد ما يرد، عرض الذي عنده، قال فعلت ما فعل عمار ابن ياسر، أنا مكره، وابن معين في نفسه معذور، فإن إذا تعرض حد إكراه قتل أو كذا وقال كلاما عاما هذا قد يكون معذورا، لكن الذي يريد أحمد لابن معين كان مقاما آخر. فلما خرج ابن معين وهو يبكي قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول يعني ابن معين يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضرب وافقهم، أما هذا لما قيل له إننا سنضربك وافقهم. فالمقامات عظيمة يا إخوان،
مسألة قد بالعكس قد لا يكون شيخك عنده مخالفات، خلي شيخك على السنة، خليه على السنة، لكن لم يقم المقام اللائق، لم يكن واحد اثنين ثلاثة مثلا في الأمة أو واحد أو كذا، لم يقم المقام العظيم، لم يضع نقاط على الحروف، لم ينصر السنة، لم يرد على المبتدعة، لم يرد على المخالف. أتستهين بهذا الباب؟ هي المسألة فقط إن شيخي مثلا هذا خالف أو عنده الأصل هذا وما عنده، المسألة أخرى، مسألة أخرى أضخم من هذا. إن المسائل لا تبنى على أصول، وإن موقف الرجل أو ما يحمد به الرجل في الموقف الفرعي لا يبنى على موقف أعم من هذا كله، ألا وهو الدفاع عن السنة. ما عندك أحمد ولا عندك ابن تيمية ولا عندك الذهبي ولا عندك الإمام مالك ولا عندك الإمام الشافعي، فلما يكون عندك زيد وعبيد وكذا من طلبة العلم، يبقى هنا بيتحين الأمر أكثر وأكثر. لا أجلس أنا 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة والسنة تغيب عن طلابي، وكل الذي يقوم به طلابي، هل شيخي هذا أصلا خالف الأصل ولا ما خالف، هل هو مبتدع أو ليس مبتدع؟ لا، أنا ودي يكون شيخك هذا قد أعطاك من الرصيد ما تقول شيخ إمام، شيخ عالم، اتق الله أنت تقول شيخ مقام، شيخ لو كيت وكيت 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 وكيت، أنت تقول شيخ ما نصر السنة، شيخ لو في نصرة السنة 100 كتاب شرحات السنة بالشرح السلفي المعتبر، أنت تقول شيخي ما تكلم في قضية كذا، بل شيخي تكلم في كل قضايا المنهج، أنا أريد قضية اللي متكلم فيها شيخي، كان ودي أن يكون شيخك كذا، كان ودي أن يضيق شيخك وجهك، كان ودي أن يرفع شيخك قامتك، كان ودي. أما أنت الذي تحاول أن ترفع منه، الذي تحاول أن تثبت حركة مذبوح ليتم له الميراث أم لا، الذي تحاول أن تنتظر وقد مثل الذي مات في حادث مع أبيه فيحقق القضاء يوم الذي مات أولا، وقد مات الرجلين لكن مقام التحقيق هو يوم الذي مات أولا حتى يثبت الميراث الآخر فيه، بتثبت له ميراثا في أي شيء ضمن مشايخ السنة أو ضمن علماء العصر أو ضمن كذا، هو ما أعطاك، هو لا يريد هذا، هو لا يريد هذا، لو كان يريد هذا لسلك. أنت تعرف السنة وعرفت أصولها، كيف لا يعرفها شيخك؟ أنت لو جلست مع أحد دعوت إلى السنة كيف لا يدعو إليها شيخك؟ أتعرف يعني ما معنى شيخ؟ أتعرف يا أخي ما معنى شيخ؟ فرق بين شيخ وطالب، فرق بين شيخ يحمل هم شمل، يا أخواني فرق بين الثكلة وبين المستأجرة. يا أبتي علامة إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا، قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. الشيخ ليس مستأجرا، الشيخ لا يحتاج أن الطالب يقول له يا شيخ بيرد عليه، يا شيخ تحرك، يا شيخ كذا، لا 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 أبدا، الشيخ ما يريد، الشيخ يوظف الطلاب، الشيخ يقول له الطلاب يا شيخ خلاص حفظنا يا شيخ، عرفنا يا شيخ، والله شبعنا. قال طلبة ابن عبد الوهاب له يوم ذلك، قال يا شيخ التوحيد عرفناه، صممناه، ما عندك إلا التوحيد، 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 عرفنا، عرفنا التوحيد يا شيخ، عرفناه، عرفناه. فتركه الشيخ فترة ثم عرض عليه مسألة في المعاصي ومسألة في الشرك، فإذا بما استعظمنا المعاصي، قال وتقولون التوحيد عرفنا. أسد بن فرات مع أسد بن موسى ما بينهما من مراسلات، لقد مدحوا بكثرة الكلام في أهل البدع والأهواء، كثرة التحذيرات، لأنك يا أخي شئت ما بيت، للأسف شئت ما بيت، فهي قضية الوقت، هي القضية، لن نختلف ولن نختلف في قضايا فرعية، وحتى لو اختلفنا فالأمر طالما أنه يقوم على الأدلة فالأمر لا ينتج سنيا ومبتدعا. لكن أنا أقول نحن في حاجة ننسى إلى أن تتركز عندنا الأصول والثوابت، ونتركز عندنا منهج السلف، وألا نحاب في منهج السلف أحدا. أنا ما أقول أهجر شيخك الذي ترك أصولا وأكون متعديا بذلك، إنما أقول لك، لك أن تهجر شيخك إذا نهيت عن أمر شرعي بسيط وقد قام الدليل عليه ولم يستجب، كما هجر ابن عمر ولده، وكما هجر ابن عبد الله بن مغفل قريبه، وكما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من قتل نفسه، وكما أراد النبي أن يهجر الصلاة على من عليه دين، ليس أصلا وليس كذا وليس كذا. بل إن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما اطلع على كلام الكرابيسي، وكان أيضا عالما في الحديث، ذكر هذا ابن رجب في آخر علل الترمذي ويشرحها، لما جاءه كلام الكرابيسي قائلا، وهذا بيان أيضا إن ليس كل شبهة تعتبر، ما هو لابد أن يكون فيه شبهات، المشرك عنده شبهة، والجامع عند الشبهة، والمعتزل عند الشبهة، كله عند شبهة، إنما البيت القصيد هو ما تقر عند السلف، ما تقر عند السلف انتهت المسألة دي. فيقول الكرابيسي: إذا كنتم تقولون إن الحسن، طبعا بدافع عن شيخ الحسن صالح، هذا الحسن صالح شيخ محدث شيخ، فهو يدافع عنه بأي شيء؟ بما يدافع عنه الحزبيون اليوم. إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله ابن الزبير قد خرج. ودي الشبهة بقى اللي احنا قلنا ايه التفريق بين الزنا والحراث. يعني انتم الآن تقولون الحسن بن صالح كان يرى، اكيد الحسن بن صالح هذا كان عنده دليل، ولكن عنده كذا متأول الحسن بن صالح كان يرى، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. وطبعا على شك ان من يخرج اعظم ممن يرى، يبقى كيف انتم تكيلون بمكيالين يا اهل السنه؟ انتم تكيلون بمكيالين، كما انت مثلا قد تظن هذا ان ابن باز او الالباني فوت له، واما الاخر تفوت له، المعلمي فوت له، واما الاخر تفوت له، تمام؟ فاولا لماذا يفوت للالباني، ولماذا يفوت للمعلمي، ولماذا يفوت لابن باز؟ للرصيد الضخم الذي يقفز امامك للإمامة والعلم، دي واحدة. الأمر الثاني، قال أحمد رحمه الله تعالى لما اطلع على هذه العبارة ماذا قال؟ قال: لا تقرأ لهذا، اتركوا كتبا هذا. شوف التعليل بقى، هذا يريد أن يجمع لهم مادة، يريد أن يجمع لها الأهواء مادة، وهي وما المادة؟ هذا متأول كذا، هذا له وجه في الدليل كذا، هذا له كذا في كذا، ففي النهاية يتكون عندنا منهج. لا أحد يوجد مبتدع على وجه الأرض، لأنني سأحاكمك. لماذا قبلت تأويل شيخك ولم تقبل تأويل المعتزلة؟ لماذا قبلت شيخك ولم تقبل تأويل القرضاوي؟ لماذا قبلت تأويل شيخك ولم تقبل تأويل عبد محمد عبد المنصور؟ لماذا شيخك؟ لكن حينما تحاكم الجميع على السنة يتبين لك الأمر. الشاهد من هذا أن المعلمي رحمه الله، أن أحمد شاكر، أن الألباني، أن هؤلاء جميعا إخواني جمعوا بين العلم وبين السنة ونصرة السنة والحفاظ عليها، وتلك التي يريد منا الإسلام، وتلك التي لا نطيق إلا بالتوفيق والهداية والاستقامة وسؤال الله سبحانه وتعالى. فلا تجادل عمن رصد، إنما اجعل مجادلتك عن أئمة الهدى ومصالح الدجى. لا تأتي كما قلت لك لواحد رصيد كبير جدا 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 في نصرة السنة وكذا، وقد ذهب إلى أمر يعلم يقينا أنه ما ذهب إليه هوى، وإنما ذهب إليه باجتهاد عنده لخفاء مسألة أو إلى خلف. ولهذا لماذا حفظ على جناب أبي حنيفة مع وقوع في بعض المسائل؟ بل ابن عبد البر رحمة الله عليه عقد بابا في هذا الكتاب، كتاب جامع بيان العلم وفضله، وأنصف أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنصافا عظيما، وقال بأن الإمام مالكا عنده، وبأن الإمام الشافعي عنده، وبأن كل إمام لا يقوم هذا، وإن كثر الرأي عند الإمام أبي حنيفة لعدم اطلاعه على الأثار كاطلاع الآئمة الذين جاءوا من بعده، ربما لوجود المصنفات وكثرتها والاطلاع على كم كبير من السنة لم يطلع عليها أبو حنيفة، وقد فتى أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لكن حافظ الله إيه؟ حافظ الله قدره. فلا نريد أن نأخذ هذه القاعدة ونجعلها على كل أحد، لأنك ستطالب بها في القرضاوي، وستطالب بها في عبد المقصود، وستطالب بها في البغدادي، وستطالب بها في أسامة بن لادن كما ترجم له مشايخك هؤلاء. يا أخي مشايخك هؤلاء رسبوا في أسامة تنظيم القاعدة، رسبوا إلى الآن ما في واحد علق على داعش وما يجري في بيت المقدس، رسبوا في المظاهرات والثورات ولا أحد أنصف، رسبوا في الخروج على السطين ولا أحد أنصف، رسبوا بالتعامل مع البدع والأهواء فكلهم وضعوا. متى رأيناهم؟ متى رأيناهم وجهروا فعلا وقولا وعملا؟ لما كانت الثورات، لما كانت تأييد أهل البدع والأهواء، هذا الذي قفزوا فيه. لكن لما كانت السنة، ولما كانت كتب السنة ونصرة السنة، لم يكن لهم ذلك. فهذه مقدمة لابد منها، ونحن نتناول كل عالم خصوصا من علماء العصر حتى يتميز لنا بقى، يتميز لنا. أيستوي المعلمي والفلتري؟ أيستوي الألباني والغماري؟ أيستوي أحمد شاكر وعبد الفتاح أبو غدة؟ لا يا أخوان، ما يستوون، ما يستوون. وهذا أمر لابد أن نبرز للأمة، هذا واجبنا نحن كطلبة علم، واجبنا، واجبنا أن نعمق في الأمة محبة العلماء الذين نصروا السنة، والذب عن هؤلاء، ومعارضة والتحذير ممن لم ينصر السنة أيا كان، أيا كان موقعه، أيا كان مصنفاته ومؤلفاته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإنني سئلت عن صيام 6 أيام من شوال، وذكر لي عن رجل من ذي الفضل، من ذوي الفضل والصلاح، أنه يقول إن صيامها بدعة وإن حديثها موضوع، لأنه تفرد به سعد بن سعيد الأنصاري وقد طعن فيه أئمة الحديث. فأقول: أما قوله،
هذا ملخص الإيراد، ملخص الإيراد، من يقول بأن صيامها بدعة وبأن حديثها موضوع لأنه تفرد به سعد بن سعيد الأنصاري وقد طعن فيه أئمة الحديث، وعليه لما يطعن في الحديث إذا لا تثبت دلالته، وإذا لم تثبت دلالته وليس هناك حديث آخر لإثبات هذه السنة، إذا فيكون صيامها بدعة، فيكون صيامها بدعة. هكذا قال بعض أهل العلم، لأن صيامها بدعة لأن حديثها لم يثبت، فهو من طريق سعد بن سعيد وقد تفرد به وقد طعن في أئمة الحديث. هذا ملخص لهذه الشروط. نعم.
فأقول: أما قوله إن صيامها بدعة فيبطله ما ستعلمه من صحة الحديث وعمل بعض الصحابة والتابعين به وإطباق المذاهب على استحباب صيامها. وأما قوله إن الحديث موضوع فعجيب، فإن أئمة الحديث منهم من صرح بصحته، ومنهم من عمل به وأفتى واقتضى ذلك تصحيحه له، ومنهم من رواه وثق رواته، ومنهم من بلغه ذلك ولم يأت عنه إنكار له. اللهم إلا عبارة لمالك رحمه الله يعلم بتدبرها أنها لم تخالف ذلك، ولم أرى في كتب فقه الحديث نقلا عن أحد من أهل العلم أنه أنكر صحة الحديث فضلا عن القول بأنه ضعيف، إلا أن يتردد فيه بعضهم بالنظر إلى طرقه. نعم، قال التقي السبكي: قد طعن في هذا الحديث من لا فهم له، من لا فهم له، مغطرا بقول الترمذي إنه حسن ذكره في سبل السلام. ثم قال: فوجه الاغترار أن الترمذي لم يصفه بالصحة بل بالحسن، وكأنه في نسخة، والذي رأيناه في سنن الترمذي حديث أبي أيوب حديث حسن.
يقال جامع الترمذي، الأولى أن يقال جامع الترمذي ليس سنن، هو الجامع، جامع أبي أيوب.
حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح. أقول: وهكذا هو في النسخ المطبوعة على اختلاف طبعها حسن صحيح، والظاهر اتفاق النسخ على ذلك، وكأن المغتر إنما بنى اغتراره على ما قيل إن كلمة حسن صحيح دون كلمة صحيح فقط، والصواب أنها مثل أنها مثلها بل أعلى منها، وتقرير ذلك له موضع آخر. فأما القول بأنه موضوع فلا يتصور أن يصدر
من طريق واحد يكون حسن صحيح بالتردد في حال الناقل، فهناك من حكم عليه بما يقتضي حسنه، وهناك من حكم عليه بما يقتضي صحته، فلهذا قيل حسن صحيح للتردد في الناقل كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، أو قد يرد من طريقين أحدهما صحيح والآخر حسن. نعم.
فأما القول بأنه موضوع فلا يتصور أن يصدر عن عارف بالحديث، وأعجب من ذلك توجيه وضعه بأنه تفرد به سعد بن سعيد، وستعلم حال سعد وتعلم طرق الحديث، فأقول قد روي هذا.
إذن هذا ملخص الرد أيضا، يعني يقول الذي استشكل هذا الأمر وقال كلاما، واحد حكم بأن صيامها بدعة، اثنان حكم بأن حديثها موضوع، ثلاثة أنه أرجع ذلك إلى الكلام في سعد بن سعيد الأنصاري. هو رد عليه باختصار أيضا أن قولك بأن صيامها بدعة هذا يبطله ما ستعلمه من صحة الحديث وعمل بعض الصحابة والتابعين به وإطباق المذاهب على استحباب الصيامين، فكيف يكون هذا الجمع الغفير يطبق على استحبابها ثم تقول إنها بدعة؟ لا شك أن هذا تجاوز في الحكم. الأمر الثاني، أما قولك بأن الحديث موضوع فعجيب، فإن أئمة الحديث منهم من صرح بصحته، أي قال هذا في موضوع، هذا قال موضوع هذا الحديث الكذاب موضوع، يعني أن تقول مثلا ضعيف لكذا كذا أهون، لكن أن تقول موضوع وقد صرح أئمة بصحته، ومنهم من عمل به واثق به وقد ذلك تصحيح له، ومنهم من رواه وثق رواته، ومنهم من بلغه ذلك ولم ينهى عنه، ومنهم ومنهم ومنهم. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة، تنظر إلى كلام العلماء في الحديث، من الذي استنكر؟ يقول اللهم ولم أرى في كتب فقه الحديث نقلا عن أحد من العلم أنه أنكر صحة الحديث فضلا عن القول بأنه ضعيف، إلا أن يتردد فيه بعضهم بالنظر إلى طرقه. بهذا غاية ما ورد، أن تردد بعضهم فيه بالنظر إلى طرقه، وخالف بذلك أهل العلم الذين أطبقوا على القول باستحباب الصيام والجمع الكثير الذين قالوا بصحة الحديث. فكيف مع هذا كله يقال الحديث ضعيف؟ الحديث موضوع. كيف يقال مع هذا كل الحديث موضوع؟ أن عبارة الحديث موضوع هذه ما يأتي واحد إلى حديث موضوع ويصحح فيه ويعمل به من الأمة إذا كانوا سادات الأمة ويخف عليه هذا الموضوع. لكن قد يقال هذا في حسن في صحيح في كذا، فالبعض يحسن بعض يصحح، أو الحسن مثلا قد يكون ضعيف له طرق بعضهم يحسنه وبعضهم يبقيه ضعيفا لأنه يرى أن الطرق هذه لا تساعد على الارتقاء به إلى الحسن. يعني مثل هذه هي محل محور الأئمة، لكن أن يأتي حديث موضوع يقال الحديث موضوع ثم نرى عمل الأئمة عليه ثم نرى الجمع الكثير الذين يصححونه، هذا ليس شأن الموضوعات، هذا ليس شأن الموضوعات. نعم.
فأقول قد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت على رواية عشرة منهم، وهم أبو أيوب الأنصاري وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة حافظ الأمة، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وابن عمر، وابن عباس، وغنام والد عبد الرحمن ابن غنام، ورجل لم يسم، وأم المؤمنين عائشة، وأرتب الكلام على فصول.
نعم، إذا عنده ثبت عن عشرة من الصحابة. نعم.
الفصل الأول في حديث أبي أيوب. قال الإمام مسلم رحمه الله وساق بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول
هو أشهر ما يكون، أشهر ما يكون أنا أظن من عدة ليالي ذكرت أنا حديث الحس عبادة بن الصامت، لأن دائما سبحان الله حديث صرت عليه دائما عبادة مع أبي أيوب، هو حديث أبي أيوب، بس أظن أنا من أيام ذكرت حديث عبادة تقريبا. نعم، لا هو حديث أبي أيوب. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
نعم، هذا هو أشهر حديث في صيام الست. نعم، وهو الذي خرجه مسلم رحمه الله، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، وصيام شهر ب300 وصيام ستة ب60 فكأنما صام الدهر في الأجر، ولا هذا يغني عن سائر أنواع الصيام طالما صمت الدهر خلاص، يبقى لا تصوم الاثنين والخميس وكذا فقد استوعبت الظهر، لكن يقال هذا في الثواب والأجر، فيأتيك صيام عرفة يكثر ذنوب سنتين، صيام عشرة يكثر ذنوب سنة، صيام الاثنين والخميس ترفع الأعمال فيها إلى الله سبحانه وتعالى فيغفر لكل عبد ليس بينه وبين أخيه شحناء كما عند مسلم، كل هذا صيام يوم وإفطار يوم، هذا أفضل الصيام كما جاء في الصحيحين أيضا في حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كل هذا لا يغني عنه، فهذه فضيلة لصيام الست من شوال. نعم.
قال وحدثنا ابن نمير قال
انظروا يا اخواني الى الاجور العظيمة، هذا في باب واحد، يعني صام رمضان ثم صام ستة فكأنما صام الظهر، صام الاثنين والخميس رفعت الأعمال وغفر له إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصلح أنظر هذين. صيام يوم وإفطار يوم هذا أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام. صيام عاشوراء يكفر الذنوب سنة، صيام عرفة يكفر الذنوب سنتين، صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر صيام سنة صامه النبي صلى الله عليه وسلم. صيام محرم كما عند مسلم وأفضل الصيام بعد رمضان صيام الايه المحرم. صيام شعبان كما جاء أيضا عند مسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما صام النبي في شهر أكثر وما كان النبي يصوم شهرا أكثر مما كان يصوم فيه في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذه كلها أنواع من الصيام عظيمة جدا، هذا في باب واحد فقط وهو باب الصيام. نعم.
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا
سياق مسلم في الأول هنا في أخبرنا سعد بن سعيد. نعم يعني ذكر سعد بن سعيد لما ضر الحديث عليه كما ذكر النصاوي سعد بن سعيد. طيب قال وحدثنا ابن نمير وذكر أيضا سعد بن سعيد. نعم.
قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال وحدثناه أبو بكر
سعيد قال أخو يحيى بن سعيد.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول
عدد الرواة عن سعد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أقول أما عمر بن ثابت فتابعي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة باتفاقهم والحديث متواتر إلى سعد. قال السبكي وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الضمياطي بجمع طرقه فأسنده عن 24 رجلا رووه عن سعد بن سعيد وأكثرهم حفاظ ثقات منهم سفيانان.
هذه المسألة الأولى يعني حديث متواتر عن سعد بل رواه الجمع من الحفاظ يكفي منهم السفيانان. نعم.
وأما سعد بن سعيد فتابعي احتج به أئمة عصره الذين عرفوه وصحبوه منهم الإمام الجليل عبد الله بن المبارك روى عنه هذا الحديث كما تقدم وذهب إليه وأفتى به كما يأتي عن الترمذي ومنهم الإمام الكبير أبو الجرح والتعديل المعروف بالتشدد في نقد الرجال إلى حد التعنت شعبة بن حجاج. روى عنه ما عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة أي فإذا روى عن ضعيف بين حاله وبهذا يندفع تشكيك السخاوي.
يبقى حسبك جبلان عبد الله بن مبارك احتج به وأمام العصر رحمه الله تعالى والثاني كما قال هو الإمام الكبير أبو الجرح والتعديل أبو الجرح والتعديل فرض نفسه شرب فرض نفسه رحمه الله تعالى هو أبو الجرح والتعديل وقد كان متشددا في ذلك يقول إلى درجة عنه معروف يعني إذا ذكر شعبة ذكر التشدد في هذا الباب ذكر التشدد والتحري جدا جدا وهو لا يروى عن ضعيف يبين حالة إذا روى عنه. نعم.
وقد سمع من سعد جماعة من الأئمة وأخذوا عنه هذا الحديث وغيره وحدثوا به.
فرق يا إخواني حتى تفهم وتتصور المسألة في نقد مثل هذا فرق بين النظر إلى حالي إلى الشخص إلى حال الشخص كمفرد عارٍ عما حوله وبين حال الشخص إذا روى عنه الأكابر. فإنك مثلا على سبيل المثال لو قال صبي 7 سنوات خبرا تمام وصلني أقول هذا خبر صبي ممكن يهمل لكن لو نقل لي 10 من الإخوة الثقات عن هذا الصبي أنهم سمعوه أو رأوه وكذا وكذا هنا يقبل ولا ما يقبل؟ القبول هنا ليس له في حد ذاته القبول لمن نقل عنه ولهذا إذا روى الأكابر الضخام أمثال هؤلاء عمن قد تكلم فيه فإن ذلك مما يشد أزره جدا بحيث أنه تكون رواية في هذا الموضع خلاف روايات في مواضع أخرى لم يتسنى الرواية عنه من الجمع الذين توافر لهم أو توافر فيهم هذه الصفات من الإمامة فإن هذا يستثنى. من هنا كان الكلام في رجالات البخاري ومسلم فإن البعض لما تكلم في رجال البخاري ومسلم لما تكلم في رجال البخاري ومسلم كأشخاص واختلف العلماء في الكلام فيه بغض النظر عن الرواية عن هؤلاء الرجال الموجودة في الصحيحين ففي فرق من سواق الرواية الموجود في الصحيحين وبين الحكم على الراوي في شخصه. حكم على الراوي في شخصه هذا شيء يقال كيف وكيف فيه، قد يختلف العلماء فيه. أما الرواية التي اختارها البخاري وضعها في صحيح، أما الرواية التي اختارها مسلم وضعها في صحيح، فهذه رواية تجاوزت الخنطرة. ليه؟ لما يصحبه هنا من أحوال حول هذا الرجل في هذا السند، فمن الراوي عنه والذي رواه انفرد به أو شاركه في غيره من الثقات الأسباب، فيكون رواية لهذا الرجل لعلة، إما لعلو سند وقصر بحيث في غيره، إما في المتابعات، إما مما هو معروف عند أهل الشام. إذن لا تأتي أنت إلى الراوي وتأخذ فيه حكما وتعطيه حكما وفقط ودمتم. ومن هنا يقع الخلل في كثير من الحكام على الأحاديث، أنه ينظر في الراوي نفسه ويحكم بمقتضى هذا بمقتضى الكلام في هذا الراوي دون النظر إلى سياق الرواية الوارد ولا سياق الإسناد الوارد هنا، وإلى ثبوت هذا الحديث عن غير أملاه وعلى التواتر السابق لهذا. لابد من معرفة هذا كله. ولهذا قيل في رجالات البخاري أكثر من 70 رجلا قد تكلم فيهم في الصحيح، وعند مسلم ضعف هذا العدد. ونحن نعلم مدى تبحر البخاري رحمه الله تعالى في الحديث، ومدى تبحر مسلم الحديث. ليس البخاري الذي سيكون عنده 70 رجلا ضعيفا لا تقبل أحاديثه، وليس مسلم الذي صاحب وإمام هذه الصنعة العظيمة المباركة الذي سيكون عنده أكثر من 160 راو متكلم فيهم دون أن يكون مسلم وضع وعرف كيف وضع هذه الرواية، أو دون أن يكون البخاري وضع وعرف كيف وضع هذه الرواية. من هنا كان جل انتقادات الدارقطني رحمه الله تعالى على الصحيحين، من هنا كان جل انتقادات الدارقطني على الصحيحين. ولابد أن نعلم أنه فرق بين كما قلنا بين الراوي والحكم عليه كشخص، وبين الحديث نفسه وسياق الحديث عن هذا الراوي، والحديث هذا بطرقه الأخرى فقد يذكر مسلم أو قد يذكر البخاري رحمه الله هذا الطريق لعلة من العلل، يعرف ذلك من يعرف. ولهذا تتبع ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الثالث، تتبع رحمه الله تعالى الدارقطني في هذا ورد جل ما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى. وكذلك الحافظ النووي في الشرح على مسلم أيضا تتبع الدارقطني في كل حديث انتقده الدارقطني رحمه الله تعالى، وإن سلم الدارقطني في ضاعت الأحرف لكن ليست في أصول البخاري رحمه الله تعالى. يبقى النظر نظر عام، نظر متكامل ليس نظرا فقط. ولهذا الصنعة هذه تحتاج أيضا إلى طريقة، مثل الاعتقاد نقول كتب السلف، كذلك هل الصنعة الحديثية تحتاج إلى معرفة طرق الأكابر، وأن تكون أقيدا هذا العلم على طريقة الأكابر بأحكامهم رحمهم الله تعالى، الذين حكموا على الحديث بأنه معلول مثلا، وقد يكون حديث إسناده نظيفا ولكنهم يحكمون عليه بالعلة الأئمة الأكابر، وتبحث في الحديث بطرقه تجد أن الحديث فعلا فيه علة تقدح فيه لأنهم صارفة في هذا. وعليه فلا يتعجل الإنسان في الحكم على حديث من هذه الأحاديث لمجرد أن رجلا قيل فيه كيف أو كيف، ودون أن ينظر إلى الأكابر في أحكامهم على هذا الحديث، ودون أن ينظر الحديث نفسه بطرقه، وأن يجمع كل هذا ثم يقول في النهاية بهذا الأمر. فهنا كان طليعة هذا البيان من المعلم رحمه الله تعالى أن أخبرك بما تطمئن إليه النفس. فشعبة يروي عن سعد بن سعيد، وابن مبارك يروي عن سعد بن سعيد، وهو لا معروفون من هم. نعم.
قال رحمه الله: وقد سمع من سعد جماعة من الأئمة وأخذوا عنه هذا الحديث وغيره وحدثوا بذلك ولم يطعن فيه أحد منهم، وأما الذين لم يدركوه فقد وثقه منهم جماعة، منهم الإمام أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، ذكره عباس الدوري فقال: كنا نعده مثل أحمد ويحيى بن معين. ومنهم محمد بن عبد الله بن عمار الذي كان الإمام علي بن المدني يقدمه المديني يقدمه، وقال بعض الحفاظ هو مثل علي بن المديني. ومنهم ومنهم محمد بن سعد صاحب الطبقات، وهو من الأئمة الثقات، وينبغي أن يعد منهم من صحح حديثه كمسلم والترمذي، ولينه منهم جماعة. قال أبو محمد
ينبغي أن يعد منهم من صحح مسلم والترمذي، لأن مسلم رواه قد صححه على أنه صحيح، والترمذي أفي مثل هذا يقال الحديث موضوع أو يقال بأن صيام الست بدعة ولم ترد؟ لا ينبغي لطلبة العلم العجلة، لا ينبغي هذا. نعم.
ولا ينهى منهم جماعة. قال أبو محمد،
يعني حتى لو كان لك وجهة نظر في سعد بن سعيد الطفرودي وكذا وكذا، لكن لا تصل إلى القول بالبدعية وتصل إلى النهي وتصل إلى كيف وكيف وأنت أمامك هذا الجمع من الضخام والأكابر من أهل العلم. نعم.
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل: حدثنا صالح بن أحمد قال: قال أبي: سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد ضعيف، ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد صالح، سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي. قال أبو محمد: يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع. وذكر في التهذيب قول أحمد: ضعيف. ثم قال: وكذا قال ابن معين في رواية، وقال في رواية أخرى صالح، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري يؤدي، يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. زاد ابن حجر: وزاد يعني ابن حبان لم يفحش خطأه، فلذلك سلكناه مسلك العدول. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي. قال أبو الحسن بن القطان الفاسي: اختلف في ضبط هذه اللفظة، فمنهم من يخففها أي هالك، ومنهم من يشددها أي حسن الأداء. وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه. أقول: أما قول أحمد ضعيف فيحتمل أنه أراد الضعف النسبي، أي بالنسبة إلى أخيه يحيى، فإن يحيى أوثق منه أثبت. وقال: وقد قال السخاوي: ومما ينبه عليه أنه ينبغي أن يتأمل أقوال المزكين ومخارجها، أن تتأمل أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقولون فلان ثقة أو ضعيف، ولا يريدون أنه ممن يحتج بحديثه ولا ممن يرد، وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه. ثم ذكر شهيدا لذلك.
هذه مسألة دقيقة جدا أيضا لطالب العلم النظر في هذا العلم، فقد تأخذ كلام هذا يقول هذا ضعيف، تأخذ أنه يقول ضعف، والضعف يكون نسبيا. ولهذا أيضا من العلوم المهمة جدا في هذا الباب، في هذا العلم يعني، أو الفصول أو الأقساب، المهمة جدا الاطلاع على عبارات أهل الجرح والتعديل ومعرفة منهجهم في ذلك. إذا قال البخاري في نظر فماذا يريد؟ إذا قال أحمد ضعيف وكذا فماذا يريد؟ والمعلم رحمه الله تعالى أيضا في طريعة التنكيل وضع فصولا مهمة جدا في مثل هذه المسائل في الجرح والتعديل، نفيسة تكتب بماء الذهب، ومن ذلك الوقوف عند عبارات أهل الجرح والتعديل. لابد أن نعرف هذا العالم لو قال كذا، هذا الإمام لو قال ضعيف، لو قال ثقة، لو قال حدثني ثقة، لو قال مثلا كذا، لو قال هذا الكلام ما مراده من ضمن منهجه الكامل بهذه العبارة. ولهذا ليست هناك عبارة واحدة يسير عليها كل علماء الجرح والتعديل، لا، كل واحد له تعبير على حسب ما يرى. ولهذا من الفصول المهمة جدا في هذا العلم أن تطلع على عبارات أئمة الجرح والتعديل لمعرفة منهجهم في هذا، لمعرفة منهجهم في هذا. نعم.
وعلى هذا يحمل قول ابن معين مرة ضعيف بدليل قوله مرة صالح. تمام. والحمل هنا أظهر، فقد قال السخوي بعدما تقدم: وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في آخر.
الله أكبر. شوف القواعد يا أخوان، المعلمي هذا سبحان الله صراحة يعني بالاطلاع على كتب وكلامه، هذا الرجل متزن جدا سبحان الله، لا تجد يعني هذا الرجل عنده شلول، يتبنى الشيء ثم ينصره بدون ضوابط العلماء. هذا رجل حقيقة تكلم في هذا العلم باتزان، وعليه الشيخ العباني ثقة جدا وأثنى على كتبه رحمه الله تعالى، بل في بعض المواضع يقول، وهذه فائدة للمعلمي لما تكلم عن تطبيق ابن حبان وكذا، قال: وهذه فائدة لم أطلع عليها قبل، أو هذا تقسيم لم يسبق إليه. تناعى المعلم رحمه الله. نعم.
فانتبهوا فتخوي يقول على هذا يحمل يقول على هذا يحمل اكثر بورد بس الكلام ايه متجرح تعذيب ممن وثق رجل في وقت مجرحه في اخر. هو ليس تناقض بل انما اراد حينما جرحه بلفظ الضعيف الضعف النسبي ضعف بايه بالنسبه الى ماذا ويكون الحكم اخر والحكم معتمد. نعم. ولذا نقول اطلاع على عبارات الجرح والتعديل مهمه جدا.
وأما قول أبي حاتم المؤدي فقد فسرها ابنه كما سمعت بما يفيد التوثيق مع تليين يسير لا يضر، وتفسير ابنه لها بذلك صريح في أنه سمعها من أبيه بهمزة مفتوحة وذال مشددة، وبذلك يرد على من على ما قاله الذهبي في الميزان. قال قال أبو حاتم سعد بن سعيد مود. قال شيخنا ابن دقيق العيد اختلف في ضبط مود، فمنهم من خففها أي هالك، ومنهم من شددها أي حسن الأداء. وقد علمت أن أبا حاتم إنما قالها مشددة بدليل تفسير ابنه الذي سمعها منه وحكاها عنه. فأما ما زاده ابن حجر على أصل التهذيب بقوله وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي، فليس هذا في الجرح والتعديل، ولا نقله عنه أحد ممن تقدم ابن حجر مع نقلهم عنه غير هذه العبارة كما تقدم، فقد راجعوا هذه الترجمة فيه، فكيف يهملون عبارة مهمة كهذه لو كانت فيه، وإنما نقلوا هم مؤدي أو يؤدي على أنها من قول أبي حاتم كما تقدم عن الميزان وأصل التهذيب، فكأنه كان في نسخة ابن حجر من الجرح والتعديل سقط كأنه كان فيها ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال سعد بن سعيد سقط الأنصاري مؤدي، فسقط بعد سعيد العبارة الآتية صالح سمعت أبي يقول سعد بن سعيد، والعبارة مظنة السقط بانتقال النظر من سعد بن سعيد إلى مثلها. ويؤيد ذلك أن كلمة صالح هي من رواية أبي حاتم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين، فلو كان عند إسحاق بن منصور عند إسحاق عن ابن معين كلمة أخرى مخالفة لها لكان الظاهر أن يقرنهما فيقول قال يحيى مرة صالح ومرة مؤدي، أو على الأقل يقرنهما أبو حاتم. فإن قلت لو كان في نسخة ابن حجر العسقلاني سقط كما ذكرت لاعترض على العبارة التي في أصل التهذيب بأن يقول لم أرها في كتاب ابن أبي حاتم، قلت اكتفى بالإشارة إلى ذلك لاحتمال السقط واحتمال أن تكون العبارة التي في أصل التهذيب منقولة عن كتاب آخر غير الجرح والتعديل، فتدبر على أننا لو فرضنا أن العبارة التي ذكرها ابن حجر هي ثابتة في الجرح والتعديل.
هذه ميزة المعلم، يورد لك كل الإشكالات والاحتمالات فليس متعصبا لقول ينصر، يقول وعلى افتراض العبارة ذكرها ابن حجر هي ثابتة في الجرح والتعديل. نعم. وسقطت من نسختنا
فإننا نقول اختيار أبي حاتم تلك الكلمة الغريبة مود إنما يكون حينئذ اتباعا لابن معين، وقد عرفت أن أبا حاتم قالها بالهمزة المفتوحة وتشديد الدال، فيظهر بذلك أنه سمعها من إسحاق بن منصور كذلك، وأن إسحاق سمعها من ابن معين كذلك، وهذا هو المتعين على فرض صحتها عن ابن معين، فإنه قد قال مرة صالح وبين هذه الكلمة وبين هذه الكلمة وبين مودي أو مؤدي مودي بسكون الواو أي هالك أو أي هالك بمرة بنون بعيد ولم ينقل عن
بون بعيد
أحسن الله بون بعيد ولم ينقل عن أحد أنه قال في سعد مثل ذلك ولا قريبا منه، فتدبر. وقد مرت عبارة الجرح والتعديل. وأما الترمذي فإنما قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه.
عبارة مؤدي ومود فرق شديد جدا، فمود يعني هالك بمرة، وهذا ما قاله أحد، وعليه فيكون الترجيح في هذه اللفظة هو أنه مؤدي مؤدي نعم وليس مود. نعم.
وأما الترمذي فإنما قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه كما يأتي. وبين العبارتين فرق مع أنه صحح الحديث وثبته، فدل ذلك على أنه لا يرى في كلام من تكلم ما يقدح في ثقة الرجل.
يعني الذي قال قد تكلم بعض حديث سعد بن سعيد من قبل حفظه هو الذي صحح الحديث، معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه لم يرى لهذا الكلام محلا في رد حديث، أو لم يقوى عند هذا الكلام في رد هذا الحديث. نعم.
هذا وفي سبل السلام عن ابن دحية وقال أبو حاتم لا يجوز الاشتغال بحديث سعد بن سعيد. أقول ابن دحية اسمه عمر بن الحسن له ترجمة في الميزان ولسانه قال ذهبي متهم في نقله وجرحه الحافظ الضياء. وقال ابن واصل كان ابن دحية مع فرط معرفته بالحديث وحفظه الكثير له متهما بالمجازفة في النقل، ثم ذكر قصة تدل على ذلك والكلام فيه كثير.
نعم.
وأما قول النسائي ليس بالقوي
إذن هنا هذا النقل عن أبي حاتم هو نقل أبي دحية وقد عرفت ما فيه ونوع عنده تجاوز ومجازفة في النقل. نعم.
وأما قول النسائي ليس بالقوي فهذه الكلمة أرفع،
حتى لو نسبت هذه العبارة عن أبي حاتم نجوز الشباب حديث سعيد سعد بن سعيد فإنه أيضا في عبارة الجرح والتعديل لكل عبارة كما قلنا حال معين قد يقصد بها أبو حاتم مقصدا غير الكلام أو رد حديث أبي سعد بن سعيد. نعم.
وأما قول النسائي ليس بالقوي فهذه الكلمة أرفع من كلمة ضعيف كما لا يخفي، وقد نصوا عليه. وقد يقال إن كلمة ضعيف ونحوها جرح غير مفسر، والمرجح عندهم ألا يقبل إذا عارضه توثيق كما هنا، والحق أنه مفسر. ومعنى هذه الكلمة ونحوها عند الإطلاق ضعف الحفظ والضبط، وقد بين ذلك هنا قول أبي حاتم بتفسير ابنه وقول الترمذي وقول ابن حبان وقول ابن عدي. وهؤلاء الملينون لسعد كلهم لم يصحبوه ولا أدركوه، وإنما ولدوا بعد وفاته بمدة، فغاية ما عندهم أنهم تتبعوا رواياته واعتبروها برواية الثقات الأثبات، فظهر لهم أن روايته خطأ
أن في روايته خطأ.
وقد اختلف اجتهادهم كما رأيت، وخالفهم معاصروهم من الموثقين، وتأيد قول الموثقين بما قدمنا عن أئمة عصره الذين صحبوه وعرفوه وأخذوا عنه.
يعني هذا باختصار، يعني الذين لينوه وتكلموا فيه إنما لم يصحبوا إنما جاءوا بعده، فنظروا إلى رواياته باعتبار روايات الثقات فتكلموا هذا الكلام، ثم هناك من صرح بتوثيق. وهؤلاء أرجح، لماذا؟ لأنه يدعم ويقوي حكمهم الأئمة الكبار الذين رووا عن سعد بن سعيد والذين كانوا في عصر سعد بن سعيد رحمه الله تعالى، فالحكم عليه باللين وكذا إنما جاء ممن بعده، ممن نظر إلى رواياته باعتبار رواية الثقات. نعم.
الفصل الثاني في حكم الحديث. قد صححه مسلم والترمذي وغيرهما، ومقتضى النظر أن يقال إذا ثبت رجحان التوثيق فلا كلام في صحته، وإذا بقي التردد لموضع التليين فصنيع أئمة الحديث يقتضي أنه بعد النظر في جميع ما قيل في سعد ينبغي أن ينظر في الحديث، فإذا كان له متابعات وشواهد صح، وإلا بان أنه انفرض به، فإن قامت قرينة على خطئه ضعف الحديث، وإن قامت قرينة على صحته صح، وإلا حكم بحسنه وقد يتوقف فيه بعضهم.
هذا خلاص منه رحمه الله تعالى، كحكم الحديث قال قد صحه مسلم والترمذي، ثم قال ومقتضى النظر أن يقال، هذه قواعد يا إخوان، إذا ثبت رجحان التوثيق فلا كلام في صحته، خلاص إذا ثبت رجحان التوثيق يبقى نقول بالصح. طيب الثاني أن يبقى التردد، إذا بقي التردد لموضع التليين فأنت كذلك ترددا، فصنيع أئمة الحديث يقتضي أنه بعد النظر في جميع ما قيل في سعد ينبغي أن ينظر في الحديث، إن كان له متابعات وشواهد صاحب تلك المتابعات والشواهد، وإلا بان أنه انفرض به، فإن قامت قرينة على خطئه ضعف الحديث، وإن قامت قرينة على صحته صح الحديث، وإلا حكم بحسن وقد يتوقف في بعضه. هذا الخلاصة أو القاعدة اللي يقدمها لك، اللي بناء عليه سيثبت لك هل الحديث هذا ورد له طرق وشواهد، هل الحديث هذا الكلام في التوثيق أرجح من الكلام في التليل فبالتالي يغلب كذا، هل قامت قرينة على صحته، هل قامت قرينة على ضعفه، هذا ما سيثبت لك المعلم رحمه الله. نعم.
فعلى فرض أن سعدا تفرض بهذا الحديث فلم تكن قرينة على خطئه فيه،
تمام، هنقول الحديث هذا مدار على سعد بن سعيد وأنه تفرض، فلم تكن قرينة على خطئه فيه، على خطئه فيه لأنه من رواية الأكابر عنه. نعم. وقد أيده
أهل العلم بوجوه سوى المتابعات، ساقه الترمذي ثم قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، قد استحب قوم صيام 6 أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك هو حسن، هو مثل صيام 3 أيام من كل شهر. قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن تكون 6 أيام من أول الشهر. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال إن صام 6 أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قال وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء ابن عمر عن سعد بن سعيد هذا. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. فيرى صحة الحديث باحتجاج قوم من أهل العلم به.
يعني كأن التلميذ رحمة الله عليه ويرجع تصحيح الحديث. ولهذا ذكر وصحح، هذا واحد. 2 ذكر عمل أهل العلم به مما يدل على أنه ثبت عندهم، أنهم يعملون كيف بما لم يثبت. هذا صنيع التلميذ رحمة الله عليه. نعم، فيرى صحة الحديث باحتجاج قوم من أهل العلم به، وخاصة المبارك لأنه ما علم وفقه وتثبت ونقد وجلة وإمامة ممن صحب سعدا وخبره وسمع عنه هذا الحديث وغيره كما مر، ثم أيده بمتابعة صفوان وستات، وأيده بالواد شعب عن ورقاء عن سعد إله مع أن شعبة على جلته وشدة نقده ومعرفته قد روى عن سعد نفسه، ثم روى هذا الحديث عن رجل عنه. ورواية شعبة هذه في مسند أحمد. وساق قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ورقاء يحدث عن سعد ابن سعيد، وذكر تحول رواية شعبة هذه، ثم قال فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد مثله في الرواية عند أهل الحديث ومن رغبتهم عنه، حتى وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والتثبت. تاني نذكر كلام الطحاوي تاني. وذكر الطحاوي رواية شعبة هذه اللي هو عن ورقاء يحدث عن سعد بن سعيد يقول، معناه هو قد رواه عن سعد نفسه. قال الطحاوي استمع يا أخي بارك الله فيك، فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد مثله في الرواية عند أهل الحديث ومن رغبتهم عنه، حتى وجدناه، أي لكننا وجدناه، يعني إذا نظرنا لسعد كحاله الخاص فإن قلوبنا قد لا توافق على تصحيح مثل حديثه رحمه الله تعالى، ولكن حتى وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والتثبت، يعني كعبد الله بن مبارك، يعني كشعبة، يعني كهؤلاء الأئمة. لهذا ثبت حديثه هذا في قلوبنا وعندنا نظرا لجلالة الأئمة الذين رواه عنه رحمه الله. نعم.
ثم قال ومن حدث به عنه أيضا قرة بن عبد الرحمن، وعسى أن يكون سنه كسنه. وممن حدث به عنه سفيان بن عيينة. ثم ذكر رواية حفص بن غياث، ثم ذكر المتابعات والشواهد وستأتي. قال السبكي وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الضمياطي بجمع طرقه فأسنده عن 24 رجلا رواه عن سعد بن سعيد، وأكثرهم حفاظ ثقات منهم سفيانان. أقول وموضع التأييد في رواية الحفاظ الأثبات أنه من أئمة النقد والمعرفة بالرجال والحديث وعلله.
نعم، شوف موضع التأييد أن الذين رواه عنه هم الأئمة الأثبات محل التأييد، وليس جملة رواه متكلم فيه، وإنما الذي رواه عنه هم الأثبات الأكابر الفطاحل. فهل يرون حديثا لا يرونه ثابتا؟ نعم.
وقد كان من عادة كثير منهم الامتناع عن أن يحدث بالحديث إذا خاف أن يكون خطأ.
صحيح.
يعرف ذلك من مارس كتب الرجال، فاتفقهم على رواية هذا الحديث عن هذا الرجل سكوتهم عن بيان الطعن فيها والشك، بل مع تصريح بعضهم بالاحتجاج به يدل دلالة واضحة أنهم لم يشكوا في هذا الحديث ولم يستنكروه، فاتفاقهم على ذلك فيه تأييد واضح.
الحقيقة هذا كافٍ، والحقيقة لو جئنا هذا كافٍ في إثبات هذه السنة، هذا كافٍ من رواية الأكاذيب. فأنت أدرى من ابن مبارك في سعد ابن سعيد، أنت أدرى من شعبة في سعد بن سعيد، أنت أدرى من سفيان بن عيينة بل السفيانان في سعد بن سعيد، أنت أدرى أي واحد لك بعد رواية هؤلاء الأئمة وتصحيح مسلم له والترمذي وكذا، أي كلام لك بعد ذلك؟ الكلام الذي ورد عن بعض الأئمة في سعد نفسه، فالكلام في سعد نفسه شيء، والكلام في هذا الحديث شيء آخر. لو عرفت الفصل بين هذا وذاك اصطرحت وحمدت الله على السلامة والعافية وأخذت حكم الأكاذيب. فكما قلت لك الضعيف رجل ضعيف لا يقع على رفح الصخرة فحملها معه عشرة من الأكاذيب، تقول لا 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 أعتمد رفعكم هذا، لا بد هو اللي يرفع. خلاص هؤلاء ما عهد عنهم المجاملة في الحديث، ولا عهد عنهم أن مثل هذا يكون في ضعف ويسكتون عن التنبيه عنهم، لا سيما مثل شعبة. مما يدل على أن هذا الحديث ثابت عنه، وبالتالي قالوا بدلالته. ولهذا أحسن الترمذي رحمه الله أبو عيسى لما ذكر كلام أهل العلم أو عمل أهل العلم بهذا الحديث، لأن عمل أهل العلم تأييد به وتبوبات أهل العلم. ولهذا أخواني مسألة النظر في الحديث مسألة واسعة جدا، تبوبات أهل العلم يعني عليه، عمل أهل العلم به، رواية الثقات عنه، المتابعات والشواهد، ثم النظر في كلامه في الشخص نفسه، كلام أئمة الجرح والتعديل فيه، وهل اتفقوا على ذلك أو لم يتفقوا، وهل الكلام بمقصد التوثيق أرجح والكلام بمقصد الجرح، وهل الجرح مفسر أو ليس بمفسر. ليس سهلا الكلام هذا، وإلا أنا ممكن أجي أخذ الحديث وأحكم عليه بكلام البعض زي ما فعل الكوثري في طعن في الأئمة. ماذا صنع؟ يأتي بعبارة صاحب العلة الذي نص على العلة ويفصلها عن سائر كلام الأئمة ويقول لك هذا هو مطعون فيه، حتى طعن في سادات الأمة قرابة 300 إمام من أئمة السلف. طيب الذي قاله غلط، هو فعلا ذكر بعض عبارات لبعض الأئمة لكن فصلها عن إيه؟ عن الكيان. ولهذا طريقة النظر في الحديث لابد أن تكون بطريقة الأوائل الأكابر، نظر في الحديث من جهة كله، سواء ما تعلق بإسناده أو ما تعلق بالمتن من جهة الشذوذ والعلة، أحكام العلماء، العمل به، التبويب عليه، لأن تبويب أهل العلم بالحديث وعمل أهل العلم بالحديث يقوي هذا الحديث مما يدل على أنه ثابت عنده. نعم.
الفصل الثالث في المتابعات. قد ذكر الترمذي كما تقدم عنه متابعة صفوان بن سليم وأخرجه أبو داود في سننه.
عبارات الأكابر لابد يكون فيها النظر والتفصيل والدقة. نحن نقول مثلا مسألة القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا ما عرف معنى الصحابة ولا كذا، المسألة لم تكن أصلا مطروحة، إنما المسألة مطروحة في عهد أحمد، كان لزمن أن يوضع هذا القيد وهو غير مخلوق، وإلا الصحابة اكتفوا بالقرآن إيه؟ كلام الله. المهم في رواية أظن رواية عبد الله بن عمر أو عمرو بن دينار أنه أدرك 70 ممن سبقه، أو لازال الناس منذ 70 سنة وبهذا يدخل فيهم الصحابة، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا العلماء رحمه الله حافظ من بقي، العلماء ينصون على أن الصحابة ما تتكلموا بهذه اللفظة، لأن هذه اللفظة كما أنه ما تتكلموا بلفظة الرحمن على العرش بذاته، وإنما اكتفوا استوى على العرش، الرحمن على العرش، واكتفوا بالقرآن كلام الله، وهو الوارث في القرآن والسنة القرآن كلام الله. لكن لما حصلت فتنة خلق القرآن كان التنصيص على غير مخلوق هذا واجب، حتى إن أحمد رحمه الله لا يرد القول الواقفة الذين يقولون بأن القرآن كلام الله، لابد أن تقول غير مخلوق. واضح إخواني؟ طيب هذه عبارة تشكل كيف أدرك أكثر من 70، أكثر من 70 أو الناس من أدركت الناس منذ 70 سنة، يدخل في ذلك الصحابة، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. ولهذا استدرك بعض الطلبة وعمل شيء ببحث في هذا وقال بأن الصحابة كانوا يقولون هذا، لا يا أخي، وإنما نقل ابن دينار هذا الكلام بالمعنى. بمعنى إيه؟ أدرك أنهم يقولون القرآن غير مخلوق، يعني أن القرآن كلام الله عز وجل الذي وصفه من صفاته، وأنهم على هذا المعتقد، على معتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق ليس على لفظة، فإن هذه اللفظة لم تكن قد حدثت بعده أن يقال القرآن مخلوق حتى يقول هؤلاء القرآن غير مخلوق، وإنما أجروا الكلام كما أجروا العلم وكما أجروا القدرة. هل قالوا علم الله غير مخلوق؟ هل قالوا قدرة الله غير مخلوقة؟ معلوم أن الصفات تتبع الموصوف، وأن صفات الله سبحانه وتعالى كما أن الخالق سبحانه وتعالى الله عز وجل غير مخلوق، فإن صفاته غير مخلوقة، وبالتالي أدركهم على هذا المعتقد، فيكون معنى الكلام إيه؟ أنه أدركهم على هذا المعتقد، ليس أنه أدركهم على هذا اللفظ، يعني يقولون بهذا المعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن القرآن صفة من صفات الله. ولهذا هو محور الكلام مع هؤلاء المعطلة، هل القرآن صفة؟ لله. إن كان صفة يبقى كيف يكون مخلوقا وليس شيء منه مخلوقا؟ يبقى تحرير الكلام بأنه صفة. الصحابة كانوا يثبتون أنه صفة ولم يتكلم واحد بأنه مثل إيه؟ مثل من ينقل إجماع الصحابة على أن الله كان على عرش بذاته ونحن إذا نظر، أو إجماع الأمة منهم الصحابة على أننا نمر صفات الله عز وجل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. لو ننظر إلى هذه الألفاظ لنا جدا عند الأوائل، وما كيف الإجماع؟ الإجماع على المعتقد، يكون الإجماع على إيه؟ أن ما في واحد خرج عن ظاهر هذه الصفات وقال بالتأويل، إنما تلقوها كما جاء في القرآن ولم يتكلموا. فدل هذا على أن ظاهر القرآن هو المراد، وظاهر القرآن هو ما هو معروف في اللغة، والاستواء في اللغة بمعنى العلو والارتفاع، ولم يقل أحد بأن استوى تأتي بمعنى استولى في لغة العرب كما نقل أحمد بن خليل الفريد وغيره. إذا العبارات بعلماء لابد أن نعرفها، ولابد أن نتبصرها، ولابد أن نعرضها على طريقة أهل العلم كلهم. واضح إخواني؟ نعم نعم. عمرو بن زمان ذكره لذكائي، لذكائي قال منهم، قال منهم عمرو بن يقول هذا السياق اللذكائي ذكر الحكم من ذي بسيط. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار يقول، سفيان هو الذي يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم. السياق الآخر إيه؟ الوضع. السياق عمرو بن أيضا ذكر الذكي سفيان عنه قال سمعت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال محمد بن عمار ومن مشيخته إلا أصحاب رسول الله ابن عباس وجابر وذكر جماعة. أي نعم. وعمر بن نار ما سمع من الصحابة أنه يقول أنا أقول ليس بمخلوق، ما سمع عبد الله، أنا سمع هذا المعتقد أنه صفة. نعم
قد.
نعم. ليس يزم، ليس يثبت شيء عن الصحابة أنهم قالوا غير مخلوق، كل ما ورد عن الصحابة في ألفاظ غير مخلوق لم تثبت. نعم.
قال رحمه الله قد ذكر الترمذي كما تقدم عنه متابعة صفوان بن سليم وخرجه أبو داود في سننه.
بيّن الحكم من جهة رواية الأكاذيب، فبنأتي المتابعات لأنه وضع قيدا في الأول. قال ومقتضى النظر أن يقال إذا ثبت الرجح على التوثيق فلا كلام في الصحابة، وإذا بقي التردد لمن كذا كذا إلى آخره، ثم المتابعات ثم ثم. طيب هو تكلم في رواية الأكابر عن سعد وهذا كاف فرض إذا. طيب الأمر الثاني في المتابعة. نعم.
قال قد ذكر الترمذي كما تقدم عنه متابعة صفوان بن سليم وخرج أبو داود في سننه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت. وقال السبكي وتابع سعدا على رواته أخواه يحيى وعبد ربه وصفوان بن سليم وغيرهم. وذكر الطحاوي هؤلاء وزاد زيد بن أسلم ومحمد بن عمرو بن علقمة. قال وجدنا هذا الحديث أيضا قد حدث به عن عمرو بن ثابت صفوان بن سليم وزيد بن أسلم كما حدثنا يوسف بن زيد بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني صفوان بن سليم وزيد بن أسلم عن عمرو بن ثابت. كذا يقع في كتابه عمرو وإنما هو عمر. وفي التهذيب إنه وقع كذلك في بعض الطرق عند نسائي. قال ونبه على أنه خطأ قال والصواب عمر بن ثابت. قال وكما حدثنا أحمد بن عبد الله البرقي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الضراوردي عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت. وقال الدارمي حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صفوان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت فذكره. قال الطحاوي ووجدناه ممن رواه عن عمرو بن ثابت يحيى بن سعيد الأنصاري كما حدثنا أحمد بن شعيب هو الإمام النسائي قال حدثنا هشام بن عمار عن صدقة قال حدثنا عتبة قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن ثابت قال غزونا
يعني من رواية أخيه أيضا يحيى بن سعيد زيد بن أسلم صفوان بن سليم يحيى بن سعيد عن عمرو بن ثابت. نعم.
قال غزونا يعني مع أبي أيوب الأنصاري.
عمر.
قال غزونا يعني مع أبي أيوب الأنصاري فصام رمضان وصمنا فلما أفطرنا قام في الناس فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان. قال: ووجدنا ممن رواه أيضا عن عمرو هذا عبد الله كذا ابن سعيد الأنصاري، كما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولم يرفعه أنه قال: من صام. وذكر الطحاوي قبل ذلك متابعة محمد بن عمرو من طريقين: الأولى ابن خزيمة عنه عن حجاج بن منهال، والثانية إبراهيم بن مرزوق عن حبان بن هلال، وكلاهما عن أبي سلمة حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن عمرو بن ثابت قال ولم يذكر سعدا. وذكر في موضع آخر أن محمد بن عمرو رواه مرة عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت. فأما صفوان وزيد بن أسلم فتابعيان ثقتان مأمونان، والثناء عليهما كثير، وهما أكبر سنا وأقدم وفاة من سعد، ولم يذكروا لهما سماعا، فلا يقال لعلهما إنما سمع هذا الحديث منه. مع هذا مع أن صفوان لم يوصف بتدليس البتة، وزيد كذلك، إلا أن ابن حجر ذكر قصة قال إنها تشعر بأنه دلس حديثا وليس ذلك بالبين. ورواية إلى الراوي عنهما وهو عبد العزيز بن محمد الدارواردي بغاية الصحة. وأما عبد العزيز فقد روى عنه شعبة والثوري وابن مهدي والشافعي.
وروى يكفيك متابعة صفوان وزيد بن أسلم، يكفيك هذا.
وروى ابن أبي حاتم بأسانيده صحيحة عن مصعب بن الزبيري قال مالك بن أنس يوثق الدارواردي، وعن يحيى بن معين أنه قال: الدارواردي أثبت من فليح وابن أبي الزناد وأبي أويس. وعنه أيضا عبد العزيز الدراوردي صالح ليس به بأس. وأما قلب حديث عبد الله بن عمر العمري يرويه عن عبيد الله بن عمر. قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عبد العزيز بن محمد ويوسف بن الماجش فقال: عبد العزيز محدث ويوسف شيخ. سمعت أبا زرعة يقول: عبد العزيز الدراوردي سيء الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ. ونحو هذا في التهذيب. وزاد عن ابن معين ثقة حجة، وعن النسائي ليس بالقوي، وفي موضع آخر ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. وعن ابن سعد كان ثقة كثير الحفظ يغلط، وذكر أن ابن حبان ذكره في ثقات وقال كان يخطئ، وقال العجلي هذا ثقة، وقال الساجي كان من أهل الصدق والأمانة إلا أنه كثير الوهم انتهى، وذكروا أنه كان يلحن. وذكره الحافظ في مقدمة الفتح، وذكر أن ابن المديني وثقه، وأن أبا حاتم قال يحتج به. وقال الذهبي في الميزان: قال أحمد بن حنبل: إذا حدث من حفظه يهم ليس بشيء، وإذا حدث من كتابه فنعم، وإذا حدث جاء ببواطيل. وقال: وأما ابن المديني فقال ثقة ثبت. هذا واحتج به مسلم في صحيحه، وأخرج له البخاري في صحيحه مقرونا بغيره ومفردا بصيغة التعليق في المتابعات، واحتج به الباقون كذا في مقدمة الفتح. أقول: أما العدالة والصدق والأمانة فثابتة لهذا الرجل اتفاقا، وأما الحفظ والضبط فما رواه من كتابه فلا شك فيه، وما قرأه من كتاب غيره يخشى فيه التصحيف والتحريف. كان يقرأ عبد الله عبيد الله وشبه ذلك، وربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ كما قال أبو زرعة. وعلى هذا يحمل كلام من أطلق كابن سعد والنسائي وغيرهما. وأما ما في الميزان عن أحمد فلا أدري أيصح أم لا، لأن صاحب التهذيب لم يذكرها، إنما ذكر ما أسنده ابن أبي حاتم فالله أعلم. وبالجملة في إطلاق إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين أنه ثقة حجة، وإطلاق ابن المديني حافظ عصره أنه ثقة ثبت يدل على أحد أمرين: إما أن عبد العزيز كان لا يكاد يحدث من حفظه، وإما أنه كان إذا حدث من حفظه لا يكثر وهمه، وإنما كان ربما وهم لا يكثر وهمه وإنما كان ربما وهم. وعبارة أبي زرعة صريحة في الأول، فإنه قال فربما حدث من حفظه، فدل أن ذلك قليل، والغالب أنه لا يحدث إلا من كتاب. وإذا ثبت أنه كان لا يحدث من حفظه إلا قليلا، فالغالب أنه حدث بهذا الحديث من كتاب. فإن كان من كتابه فلا كلام، وإن كان من كتاب غيره فكذلك، لأنه ليس مظنة التصحيف والتحريف. ويؤكد هذا أن الذين رووه عنه أئمة حفاظ متثبتون، منهم ابن المبارك على ما يظهر من عبارة الترمذي وقد مرت، وابن المبارك ابن المبارك، ومنهم النفيلي عند أبي داود كما مر، واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن علي بن نفيل، كان يقرن بأحمد، وكان أحمد يعظمه. وقال أبو داود: ما رأيت أحفظ منه. ومنهم الحميدي عند الطحاوي كما مر، واسمه عبد الله بن الزبير بن عيسى. قال أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال يعقوب بن سفيان: ما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. ومنهم نعيم بن حماد عند الدارمي كما مر، ونعيم إمام في السنة، ثقة له أوهام، وهذا من صحيح حديثه. هؤلاء كلهم رووه عن عبد العزيز عن صفوان أو سعد، ورواه سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن صفوان وزيد بن أسلم، عن عبد العزيز عن صفوان وزيد بن أسلم. وسعيد إمام، كان أحمد يحسن الثناء عليه ويفخم أمره. وقال أبو حاتم: ثقة من المتقنين الأثبات. وبالجملة فصاحب الصحيح البخاري ومسلم قد البخاري ومسلم قد عرف حال عبد العزيز وعرف ما قيل فيه، فاتفق على الإخراج له في الصحيح. أما مسلم فيحتج به مطلقا.
عجيب رسالة بعض الطلبة تتكلم في البخاري ومسلم، المسلم بس على هذا ضعيف، وكأنما يتكلم عن طالب طويل بعلم ليس له ضراد الصنعة، ويصبح عنده جرأة في تتبع حديث الصحيحين بدعوى أن فلان هذا قد ضعف بعض أهل العلم، قد تكلم في فلان، قد تكلم في علان، وكأن البخاري فاته هذا العلم الغزير الذي طلع عليه هذا الطالب، أو مسلم كذلك. لأن المسألة ليست رجل ولا رجلين، إنما المسألة كثير، فلا بد أن ترجع القاعدة، لأنه من الصعب أن يفوت البخاري ومسلم هذا، ثم يحتلان عند الأئمة هذه المكانة، فيقال أصح كتابين على الإطلاق صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقالوا بأن الأمة قد تلقت أحاديث هذين الكتابين بالقبول، إلا الأحرف القلهبي التي تنازع فيها أهل العلم، وهي إن شاء الله محمولة على المحامل الصحيحة، لأنه وإن تكلم في الرجل إلا أن روايته هنا مثل هذا الصنع تماما، مثل الصنع الحديث الذي معنا، فهذا عند مسلم ومع ذلك في كلامه، لكن الكلام إن شاء الله بيرفع، لأن مسلم أدرى وأخبر بهذا. مسلم صاحب صنعة، والبخاري صاحب صنعة، ومسلم ما حب البخاري في شرط، بل رد على البخاري في شرط، ولا البخاري حاب الأمة. هؤلاء أئمة نقاد، وقد اشترطوا الصحيح، ما هو الترمذي إمام ناقد، ما هو أبو داود إمام ناقد، بس ما اشترط أحد أن يضع الصحيح كله، وإنما وضعوا ما عليه العمل، وفرق أن تضع الصحيح وبين أن تضع ما عليه العمل، خلاص. ولهذا الترمذي أكثر من هذا. فأما البخاري فقد اشترط الصحة، وأما مسلم فقد صرف صحة. فإذا جاءك ناقد خبير بصير كالبخاري يقول سأضع لك صحيحا وصحيحا بشرط، وهو الشرط الذي ارتقى بأحاديث إلى أن تكون أعلى أنواع الصحة، يعني وإلا فقد ترك من الصحيح الكثير والكثير مما لا يكون على شرط، وقد يبوب به ولا ضعف، مثل مثلا كتاب الإيمان باب من الإيمان النصيحة من الإيمان. قال وقال تميم بن أوس الداري: النبي صلى الله عليه وسلم أدين النصيحة، ولكنه لم ينقل أنه ليس على شرط. أليس على شرط؟ بل قد يشير إلى حديث ليس على شرطه، ويذكر رواة المدلس بالعنعنة وليس فيها اتصال عند البخاري. ليه؟ لأنه ثبت الاتصال والتصريح بالسماع لكن ليس على شرط. فإذا أردت أن ترفع الإشكال هنا، هل هو مما دلسه ولا لا، ارجع الحديث الصحيح لكن ليس على شرط. فلهذا البخاري ضخم، النظر فيه نظر ليس سهلا ولا مسلم. فلما البخاري يشترط أعلن الصحة ويضعها، تريد بقى أن تأتي أنت برواية أكثر من 70 رجل تردها ردا؟ وكذلك مسلم، اشترط الصحة ولا ما اشترط؟ اشترط الصحة مسلم رحمه الله تعالى، وأيضا من أعلى أنواع الصحة حديث مسلم. فتأتي أنت على أكثر من 160 أو 130 رجلا تكلم في مسلم لتنسب أحدهم وتقول مسلم لم قد خرج للضعفاء، يا أخي اتق الله. وهذا ليس بجمالة ولا لأنه مسلم ولا لأنه البخاري، لا، ولكن فعلا الأئمة الكبار حينما تتبعون هذا يحكمون هذه الأحكام التي يستحقها البخاري ومسلم، لأن تلقي أحاديث الكتابين بالقبول هذا مما إيه؟ هذا مما تلقته وتقول. ولا ابن خزيمة قال صحيح، وصحيح ابن حبان، عندنا صحيح ابن خزيمة وعندنا صحيح ابن حبان، لماذا ما أخذ قدر صحيح البخاري وقدر صحيح مسلم؟ نعم.
أما مسلم فيحتج به مطلقا، وأما البخاري فيقرنه بغيره ويفرده في المتابعات والشواهد.
هذا من العبارات التي تبعنا إيه؟ خرج له صاحب الصالحين. خلاص. نعم.
وأما البخاري فيقرنه بغيره ويفرده في المتابعات والشواهد، وحديثه هذا متابعة. وأما متابعة يحيى بن سعيد،
يعني خلي بالك، يعني مسلم يحتج به مطلقا. أما البخاري فيقرنه بغيره ويفرد في متابعته ويفرده في المتابعات والمشاهد. والمشاهد والشواهد يقرنه بغيره الا في الاصل، في المتابعات والشواهد يفرده ويقول ما هو ده يدل على انه كذا. طيب احنا قلنا البخاري وضع شرطا معينا، هل على شرط ليس ردا له والا ما ذكره عنده؟ ها، وبعدين حتى النظر في رجالات البخاري لابد ان تنظر بنظر الدقه. يعني بعض الناس طعن في الشافعي، لماذا؟ لان البخاري ما خرج ده. فعلا البخاري ما خرج الشافعي، لكن عدم ذكر البخاري الشافعي طعن، او اخراج البخاري رحمه الله تعالى لرجل قد تكل مثلا فيه بكلام معين ان هذا مما يضعف لدى البخاري، لابد ننظر، لابد ننظر. فعلا الشافعي ما خرج البخاري، لكن اهو طعن في الشافعي رحمه الله، اهو ليس بثقه؟ نعم.
واما متابعه يحيى بن سعيد الانصاري لاخيه سعد فقد يقال لعله انما سمعه من سعد فدلسه، وفيه نظر لوجهين.
شوف كل الايرادات بيوردها مين؟ يريدها رحمه الله يحيى بن سعيد متابعة، يقول لك ممكن سواء نقل عن أخيه سعد بن سعيد لعل، وفي هذا نظر لوجهين. نعم.
الأول أن يحيى لم يشتهر بالتدليس وإن كان قد نسب إليه.
نعم.
الثاني أن في روايته زيادة على الرواية المتواترة عن أخيه كما يعلم بمقابلتهما.
تمام.
وأما متابعة عبد ربه بن سعيد لأخيه فهي بغاية الصحة، لأنها من رواية شعبة عن عبد ربه.
يبقى ثلاث إخوة رواه الحديث، يحيى بن سعيد، عبد ربه بن سعيد، سعد بن سعيد. نعم.
وعبد ربه مع ثقته لم ينسب إلى تدليس البتة، وليس فيها إلا أنه لم يصرح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر هنا، لأن مثل هذا لا يمكن أن يقوله أبو أيوب رضي الله عنه برأيه، فمرفوع حكما. نعم. رواه الطحاوي من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه عن أخيه سعد بسنده ورفعه، وابن لهيعة ضعيف لا يعتمد عليه.
نعم. انصاف. نعم.
وأما متابعة محمد بن عمرو ففيها نظر، فإن محمدا قد لين، والراوي عنه حماد بن سلمة، وقد قيل إن حفظه ضعف بآخرة، ومع ذلك فقد روى محمد الحديث مرة عن سعد والله أعلم. تتمة. يتلخص مما تقدم ثبوت صحة الحديث كما حكم به الإمام مسلم بن الحجاج والترمذي وغيرهما.
ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ تريد الكلام في الراوي نفسه، تريد الكلام في الرواه عن الراوي نفسه، تريد الكلام في المتابعات لهذا الحديث، ماذا تريد أكثر من هذا؟ طيب دعك من صفوان ابن سليم، دعك من صفوان زيد بن أسلم، دعك من هذا يحيى بن سعيد، دعك من هذا عبد الرب بن سعيد، كل هذه متابعات وغيرها عن عمرو بن ثابت، مما يدل على أن الحديث إيه؟ صحيح. ثم نقل الأئمة عن ورواية الأئمة عن سعد، يكفي هذا. ثم عمل الأئمة بهذا، يكفي هذا. يا أخي تفهم تحدث وتشوش على الناس، بعض الناس مرعى بالشذوذ يا أخي، بالشذوذ. نعم.
الفصل الرابع، حديث ثوبان. قال الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه.
عن حديث مين؟ سعد بن سعيد، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. نأتي بقى، هل الحديث هذا ورد عن غير أبي أيوب من الصحابة رضوان الله عليه، وهل أيضا مضار على سعد بن سعيد؟ نعم.
عن ثوبان، عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام سنة، يعني شهر رمضان وستة أيام بعده. ثوبان صحابي جليل. أبو أسماء الرحبي اسمه عمرو بن مرصد، قال العجلي شامي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم، ولم يقضح فيه أحد. ويحيى بن الحارث الزماري تابعي أيضا روى عن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه وقرأ عليه القرآن، ووثقه بن معين ودحيم. وقال أبو داود كان ثقة عالما بالقراءة، وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ولم يقدح فيه أحد. ويحيى بن حمزة وثقه ابن معين ودحيم والعجلي وابو داود والنسائي ويعقوب بن شيبة، ولم يقدح في روايته أحد، وإنما نسب إلى القدر ولا يقدح ذلك في روايته. فقد نسب إلى القدر جماعة من أئمة السلف وأركان السنة المجمع عليهم كقتادة وحسان بن عطية وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث وغيرهم، وقد تابعه جماعة كما يأتي. ويحيى بن
قد نسب، لأن هذا لم يثبت، إنما قد نسب وتم الاتهام وما فهم الكلام، ونسب إلى الحاصل بطل القدر، قول بالقدر، ولا نسب إليهم ولكنه لم يثبت عنه. نعم.
ويحيى بن حسان هو التنيسي من رجال الصحيحين.
إن رواية المبتدع كما قلنا الرواية هذه باب آخر، فالصحيح ده العلم أن رواية المبتدع مقبولة بشرطها أن لا تكون بدعة مكفرة، أن لا يروي ما يدعم بدعته. نعم. ويحيى الرواية حتى لا نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضاعف حديث ورد عن رسول الله مع شرط توافر قبول الرواية في هؤلاء الرواة من الحفظ والضبط والاتصال والخلو من شذ وعيب. ما قال أحد الحديث الصحيح ما كان فيه السنة، لابد أن يكون رواتور سنيين، إنما ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله كذا كذا من غير شذوذ ولا حس، ما في ضابط السنة، ولهذا لا يشكل عليك هذا الأمر مع تلقي العلم عن أهل البدع، فلا تلقي العلم عن البدع ولا كلمة. قال ابن سيرين لا، لما رفض أن يسمع حديث أولاد. قال أيوب ولا نصف كلمة، لما قال متلقى كلمة. ففي فرق بين الرواية والتلقي، الرواية والمجالسة، الرواية جناب نبوة، جناب الرواية. والعلم من موضع شروط القبول الخمسة ليس فيها أن يكون سني. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن أكثر ما يستدل بأصحاب الموازنات هذا الباب هذا مبتدعه ومع ذلك العلماء ذكروا الواجب. طيب البخاري كان يذكر عن بعض رجالات الخوارج يذكرونها. نعم. ولهذا الحسن بن صالح شيء في الرواية وفي السنة شيء شيء آخر. نعم.
ويحيى بن حسان والتنيسي من رجال الصحيحين، وثقه أحمد والعجلي والنسائي ومطين وابن يونس وغيرهم. ويروي الإمام الشافعي عن الثقة عن الليث بن سعد، فقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي يعني الشافعي بالثقة يحيى بن حسان. المتابعات: تابع يحيى بن حمزة جماعة رووه عن يحيى بن الحارث منهم محمد بن شعيب بن شابور.
مقبولون ومع ذلك له متابعات، وذكر تلك المتابعات، وهذه المتابعات لهذا الطريق وهو حديث توبة. وقال في آخر ذلك قال حكم الحديث حديث توبة صححه ابن خزيمة وحبان وعرومة وصحته واضحة جلية والحمد لله من أصل رواته أصل فضلا عن المتابعات التي وردت. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي رواه البزار من طريق حفص بن عمر الشيباني قال حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان أتبعه سيس من شوال فكأنما صام الدهر. هكذا رواه أبو عامر ورواه عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة حدثنا محمد بن مسكين حدثنا عمرو به قال البزار ولم أسمع عن ابن عامر عن أبي عامر إلا من عمرو بن حفص ورأيته في كتاب أحمد بن ثابت مكتوبا فقال لم يقرأ علينا أبو عامر. أقول كذا وقع في النسخة أولا حفص بن عمر وثانيا عمر بن حفص وكأن الثاني والصواب، وفي التهذيب عمر بن حفص بن صبيح ويقال بزيادة عمر بين حفص وصبيح. أبو الحسن الشيباني اليمني البصري بقراه بن حبان في ثقات مات في حدود سنة 50 و200 واحتج به ابن خزيمة في صحيح. وأبو عامر ثقة جليل وكتابه وكتابة أحمد بن ثابت الحديث في كتابه على لوم الحديث أبي عامر متابعة قوية. وذكر أيضا متابعات له ثم قال رحمه الله تعالى أقول مثلا ابن صباح كان من العباد وقد صفه من معين مرة وصحيح أنه ضعيف ولكن لا تأخذ الرواية عن تقوية إن حديث البزار وكذا الوجوه الأخرى ذكر الحافظ. فحديث أبو هريرة هذا إن لم
يرتقي إلى درجة الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن، والله أعلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه من رواية الإمام أحمد أيضا وترجم له، ثم قال في نهايته وبالجملة فحديثه هذا يصبح شاهدا على الأقل. ثم ذكر فصلا في بقية الأحاديث التي قال برواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها يقول وهناك حديث أخرى في صوم شوال إجمالا وفيما ذكر كفاية، والله الموفق. ثم قلنا هو يكفينا حتى الحديث الأول هذا يكفينا، مما يدل على أن هذا الحديث حديث صحيح، صحيح في نفسه، صحيح بعمل الأئمة، صحيح برواية الأئمة، صحيح بالمتابعات والشواهد، كل هذا يصححه بقوة، صحيح بإخراج مسلم له، هذا يكفي. طيب، قال فصل ثمن في الآثار. نعم.
قال بحسبك من آثار الصحابة رضي الله عنهم رواية هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا أيوب رضي الله عنه قام في الناس عقب الفطر فخطبهم بهذا الحديث يرغبهم في الصوم. وأما التابعون فبحسبك من آثارهم
رواية، يعني إذا أبو أيوب تكلم بهذا في الصحابة ومع ذلك ما أنكر عليه الصحابة. نعم.
وأما التابعون فبحسبك من آثارهم رواية السنة كما سمعت. وروى الترمذي عن الحسن البصري كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. وهذا الأثر يدل على استفاضة هذه السنة في زمن الحسن وأنه لا يرى بها بأسا، وإنما بيّن أنها ليست بفرض، فإن قوله لقد رضي الله معناه رضي الله بها أداء للفرض، ولا يصح أن يحمل كلامه على معنى أن الله رضي بها فلم يشرع غيرها، لأن هناك أياما غير رمضان مشروع صومها قطعا كالاثنين والخميس ويوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر وغيرها. فإن قيل يحتمل أنه أراد إنكار الحديث أن صومها مع رمضان يعدل صوم السنة، فيكون قوله لقد رضي الله مراد به أن الله تعالى رضي برمضان وحده فجعل صيامه يعدل صيام السنة. قلت هذا باطل، فأي حجة على أن صيام رمضان وحده يعدل صيام السنة؟ بل الأدلة القطعية في أن الحسنة بعشر أمثالها تنافي ذلك وتشهد لحديث الست، وما ورد من أن المضاعفة قد تزيد على العشر إلى 700 أو أكثر فذلك غير موعود به وعدا باتا، بل موكول إلى فضل الله عز وجل بخلاف العشر فإن الوعد بها مفتوت. على أنه لو كان ذلك حجة لما كان ذلك
صريحا في منافات حديث الست ولسيما رواية فكان مصام الضهر، وقالت مقدمة في المغني وجملة ذلك أن صوم الست مستحب عند كثير من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار والشعبي وميمون ابن مهران. يبقى الآثار عن الصحابة والتابعين وعمل الصحابة والتابعين على استحباب صيام الست من شوال.
تاسع في مذاهب الفقهاء. أما الشافعي وأحمد وداود وظاهري وأصحابهم وفيهم مجتهدون كابن جرير وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وغيرهم فلا خلاف في استحبابها عندهم. وأما أبو حنيفة فقد ذكرت عنه رواية بكراهيتها، والصحيح عند أصحابه استحبابها، وذكر ابن عبدين منهم عدة نصوص من كتبهم على استحبابها، ثم قال وتمام ذلك في رسالة تحرير الأقوال في صوم ست من شوال للعلامة قاسم، وقد رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي حنيفة، وأنه لصح بأنه على غير رواية الأصول، وأنه صحح ما لم يسبق أحد إلى تصحيحه، وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل، ثم ساق كثيرا من نصوص كتب المذهب. وأما مالك بن أنس فقد قال يحيى بن يحيى الأندلسي سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إني لم يرى كذلك أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا ذلك في ذلك خفة على أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. أقول قوله في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان ظاهره أن المراد عقب الفطر بأن يصام ثاني شوال إلى سابعه، ويشهد له قوله بعد ذلك وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. فإن توهم العامة أن حكمها حكم رمضان في الفريضة إنما يقرب إذا صيمت عقب فطر. وعلى هذا حمل كثير من مالكية كلام مالك. قال القاضي عياض المالكي: ويحتمل أنه إنما كره وصل صيامها بيوم الفطر، أو لو صامها في أثناء الشهر فلا، وهو ظاهر كلامه
في
وأما لو صامها في أثناء الشهر فلا، وهو ظاهر كلامه في قوله صام ستة أيام بعد يوم الفطر.
يعني مالك رحمه الله تعالى لما قال في بعد الفطر من رمضان أنني ما أدركت الناس يصومون كذا، وإنما كرهوها حتى لا يلحق الجهال هذه الأيام برمضان، إنما هذا يتحقق فيما لو أنه تابع رمضان بست مباشرة، يحمى كلام مالك على هذا، لا على إيقاع هذه الستة في شوال نفسه، وأن هذا بدعة، إنما هذا إنما يكون في ماذا؟ فيما لو ألحق الستة برمضان مباشرة، مثل الحق النافلة بالفريضة، مثل الحق النافلة بالفريضة دون ماذا؟ الحق النافلة بالفريضة دون فاصل. نعم. لا، يبقى هنا يحمل كراهة مالك على ليس على صيامها في شوال، بل على متابعة شوال برمضان. نعم.
وسيأتي نحوه عن البادي وغيره.
وهذا كلام القاضي عياض المالكي نفسه. نعم.
وقوله انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه يصومها، ولا بلغه عن احد من السلف نفي غير حاصر، لاحتمال ان جماعه منهم كانوا يصومونها ويكون ذلك كما هو المشروع في صيام التطوع،
ولان العبره بالسنه بما ثبت لا بالعمل، والانسان قد يترك العمل لعله وهو فاضل. النبي قال صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين في أفضل الصيام ماذا قال؟ قال الصيام يوم وإفطار يوم، والنبي ما كان يتسنى له ذلك، كان يسرد الصيام حتى يقال لا يفطر ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم. نعم.
ثم إن كان الكلام في صومها عقب الفطر فليس فيه نفي صومهم إياها في أثناء الشهر، وإن كان على إطلاقه فلعل جماعة كانوا يصومونها ولم يبلغ مالكا، ولا سيما من غير اهل المدينه، ومن كان لا يصومها فقد كان جماعه منهم يسرقون الصوم، وجماعه يصومون كل اثنين وخميس، وجماعه يصومون ثلاثه ايام من كل شهر، وبعضهم يصومون من ذي الحجه والمحرم وغيرهما ما يزيد على سته ايام.
نعم.
الذين يسرقون فقد دخل صوم الست في صيامهم، واما الذين يصومون كل اثنين وخميس فلعلهم كانوا لا يرون اشتراط تتابعها، بل يكفي ان يكون من شوال. وروى انه يحصل لهم بصيام الاثنين والخميس.
يعني نعم، هو الامام مالك يقول ما راى من صام، لعله يقصد من راى من صام الست عقب رمضان مباشره، لا مطلق الصوم، لان منهم من كان يسرد الصوم فقد يدخل الست في هذا، واللي يصوم الاثنين والخميس فقد يدخل الست في هذا، واللي يصوم يوما ويفطر يوما فقد يدخل الست في ذلك، وهكذا. نعم. لكن ورد من كلامهم نفي ذلك لا من فعلهم. أنا قد أصوم اليوم الاثنين على أنه من الستة، أنت تصفه بأن الشيخ صام الاثنين وهو عندي أنه من صيام الست، أنا أصوم يوما وأفطر يوم وأدخل في ذلك الست، أنت تعبر عن هذا بصيام يوم وأفطر يوم، وأنا إنما أنو ستة من شوال مع ضمن هذه السنة وهي صيام يوم وأفطر يوم. فلهذا نقل الفعل، إذا كان فعل النبي يحتمل يرد الاحتمال مع قوله، يرد للاحتمالات، ولهذا القول يقدم على الفعل احتمال الخصوصية، فكيف بفعل غيره؟ هذا مثل أيضا مثل من يستدل بقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان يكون عليه الصيام من رمضان فلا أخذه إلا في شعبان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول، وهذا يدل على أن عائشة لم تكن تصوم الستة من إيه؟ من شوال عقب هذا، وأنها لا، على أن عائشة كانت تقدم صيام الست من شوال على قضاء رمضان. ليه؟ قال لأنه لا يليق بعائشة إلا تترك صيام الست. فالقضاء إخواننا اللي معانا حميل ديت يقفلها إخواننا الله يكرمكم. فالقضاء هنا كان في شعبان، ولا يليق بعائشة أن تترك ماذا؟ صيام الست من شوال، فهذا دليل على تقديم الست من شوال على ماذا؟ على قضاء رمضان اللي هو الفريضة، وهذا ليس بصحيح عند على قواعد أهل العلم. ما تقول غير معقول أن عائشة رضي الله عنها تفعل كذا، يعني بمفهوم فعل عائشة، يعني الظن بعائشة تثبت لها صياما ترتب عليه حكما، إذا كان هذا ليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مطلقا، كيف يكون في فعل الصحابي هل ثبت أن عائشة صامت الست من شوال وقدمته على قضاء الفريضة؟ حينئذ يكون عندنا إثبات قول عائشة. يبقى بقى هذا القول يستفاد منه ذلك الحكم أم لا، لكن إثبت الأول، إثبت ثم انقش. إثبت أولا أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الست من شوال. غاية ما في أثر عائشة أنها كانت رضي الله عنها تؤجل القضاء إلى شوال. أما أنها كانت تصوم أو تصوم، هذه مسألة لم يثبتها النص، بل إن بعض الصحابة ما كان يصوم كابن مسعود وغيره، لأن الصوم يضعفه. وهي تقول مكان النبي، فقد ترى أن الانشغال بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى عندها من صيام هذه النفلة، لأن المستحبات إذا تزاحمت قدم الأعلى منها. نعم. إيه بس هي عائشة نقض حكم ده، هذا حتى فيما نقضته عائشة، إنما عائشة ما نقلت ولا تكلمت، ده هو يقال كده، يقال الظن. يعني أنت يا هشام تصوم وعائشة ما تصوم؟ أيوة نعم أنا أصوم وعائشة ما تصوم. أيوة أنا حجزت أكثر من 20 حجة والنبي حج حج، هل هذا يقتضي أننا أفضل من النبي، أو أنك إذا تصوم وعائشة ما تصوم أنك أفضل من عائشة؟ ما يقال ما يرق كده. طب عائشة حجك كم حجة؟ أنا حججت أكثر من 20 حجة، عائشة حجت كم حجة؟ هل تقيسها كذا رضي الله عنها؟ لا، ما تقاسها كذا. في شواغل قد تطرى. النبي ما صام يوما وافطر يوما. أنا أقول النبي ترك سنة وأنا أصوم والنبي ما يصوم، فلا بد نلزم أن النبي أكل سنة ونفطر يوما، نلزم الناس بأنهم يعتقد هذا الاعتقاد؟ هذا كله كلام أضعف من بيت العنكبوت. نعم. ليه؟ لا لا لا، ليس بصحيح، لأنه أولا ليس على هذا عمل أحد من أهل العلم، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم أصلا، لم يقل أحد من أهل العلم. والثاني أنه يبقى الإهمال ضابط، إهمال قيد شوال. نعم.
وأما الذين يصومون ثلاثة،
يقول على أن في كلام مالك نفس الاعتذار عنهم بأنهم إنما كانوا يتركون صومه ويكرهونه خوف البدعة، بأن يلحق بعض الجهلة والجفاء برمضان ما ليس منه، فيظنون أن صومها فرضه كرمضان. وتعليل الملك هذا يصلح حتى لو تاركوا صيام الست، فلتركوا صيام الست لأنه لم يثبت عندهم، ولا تاركوا صيام الست خشية أن يفهم العوام أن هذا واجب. وعليه كان عمل بعض الصحاب، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، ما كان يضحيان، والتضحية سنة، وثبت عنهما أنهما إنما فعل ذلك حتى لا يفهم أن الأضحية فرض، فيفرضون على الأمة ما ليس فرضا عليه.
فالعالم قد يترك السنة في بعض المواضع خشية أن يقصر فهم الناس. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في التراويح وكذا في الجماعة، قال خشية أن تفرض عليه. وقد يترك الإنسان العمل بالشيء، ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة البيت على قواعد إبراهيم حتى لا يقال كذا. دواعي كثيرة الإنسان قد يترك السنة في هذا الوقت. واحد اثنين بيتنازعوا، هي دي شرط ولا واجب؟ أنا سأتركها، حتى يكون هذا أبلغ رد أنه لا شرط ولا واجب. بعض الناس قد يتشدد زي الظاهرية كده، الظاهرية إن ضجعة الفجر بعد الركعتين شرط في صحة صلاة الفجر. شو بقى الضجعة بعد ركعتين السنة شرط في صحة الصلاة. فلو كانت ضجعة سنة، على خلاف طبعا العلم هي سنة ولا مباحة ولا كذا على التفصيل، لو كانت سنة لأتينا في المسجد أمام الناس وصلينا ولا نضجع، حتى لا يصل الناس إلى هذا الغلو. فقد يترك صاحب السنة تطبيق السنة في بعض المواضع خشية ذلك. غسل الرجلين من حيث هو أفضل من مسح الخفين، لكن أنا قد أمسح الخفين كل لحظة، أنا مقيم بين قوم لا يرون هذه السنة، فأمسح على الخفين عديدا حتى أثبت هذه السنة عندهم. نعم. طيب. وقد كان النبي ربما يترك العمل الذي هو في نفسه مستحبا إعلاما للناس أنه ليس في فرض ولا قريبا منه، بل يكون استحبابه بغاية التأكيد، وربما يفعل الشيء الذي في نفسه مكروه إعلاما للناس أنه ليس بحرام ولا شديد الكراهة. لهذا كان النبي يشرب من إيه؟ من الدلو المعلق شرب النبي قائما كما جاء بذلك الحديث، مع أنه هو الذي قال كما عند مسلم: من نسي فشرب قائما فليستقي. واقتدى به أصحابه، فكان أبو بكر وعمر بن عباس لا يضحون، لأنهم كانوا يرون الأضحية مندوبة ويخافون أن يعتقد الناس وجوبها وتأكدها ويواظبون عليها ويشق ذلك عليه. لهذا شوف، خذ فقه الرجل من كلامه من كتبه، لا تأخذه من فعاله، فإن الفعل يارد إليه أمور عديدة وكثيرة. واخد بالك؟ ممكن دلوقتي واحد يجي من أهل البدع خلاص، وقابل وكلمه أهلا مرحبا اتفضل اتفضل اتفضل، فواحد يقول لك بس شوف وأنتم تقولون ينبغي أن يهجر أهل البدع وكذا وكذا، والشيخ نفسه فعل كذا. أذكر مرة احنا عند الشيخ ربيع بجواره واحد رجل ضخم، أنا ما شككت أنه عالم من علماء المسلمين، والشيخ يكلمه كذا وكذا عادي جدا، بس أنا في نفسي أقول من الشيخ هذا، واخد بالك؟ فاستأذن الرجل بعد حوالي نصف ساعة ويكلم الشيخ، الشيخ يكلمه عادي ولا كأن يكلم واحد عادي. بعدما خرج الرجل عند من المجلس ومشى، قال الشيخ ربيع: احذروا هذا الرجل، هذا الرجل متلون، احذروه. ليه؟ لأن هذا الرجل قد يكون عنده شر، مثل ما قال النبي: إذا لو بئس أكل عشير. فلما دخل لأن له الكلام، هل ترد بهذا على من يقول بالاشتداد على أهل البدع؟ لا، ده باب، هذا باب وهذا باب. يبقى حكاية الفعل لا تأخذ منها، إنما انظر إلى فقه الرجل وإلى تقعيد الرجل. من أجل هذا اللي يقول لك ابن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، ابن عبد الوهاب فقه إيه في الخروج على السلطان؟ حرر هذا أولا، ثم بعد ذلك تأتي وتقول بأن ابن عبد الوهاب لم يخالف فعله قوله، لأنه رحمه الله تعالى لم يخرج على إمام. ويشهد ذلك قوله: ويخافون بدعته، إذ لو كانوا يرون أن صيامها ليس بسنة أصلا لكان صيامه عندهم بدعة البتة، وحق التعبير عنه أن يقال ويرونه بدعة، لكن هنا قال ويخافون بدعته، يعني ليس هو بدعة لكن يخافون أن يقعوا في البدعة، وهي بدعة إيه؟ اعتقاد أن صيام الست فرض. فلما قالوا يخافون علم أنهم لا يرون صيامها بدعة، ولكن يخشون أن ينجر الأمر البدعة ويعتقدوا أن حكمها حكم رمضان في الفرضية فتدبر. وبعد فترك أكثر الناس العمل بالشيء ولو لم يظهر لهم عذر لا يدل على أنه ليس بسنة. هذا التكبير عند الخفض والرفع في الصلاة تركه الناس في عهد عثمان، حتى أحياه علي بالكوفة. قال أبو موسى: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نسيناها وإما تركناها عن، بل فعل عثمان في جمع الصحابة والتابعين شيئا عظيما، ألا وهو صلاة أربع ركعات في منى، مع أن النبي صلى ركعتين، ومع أن أبو بكر صلى ركعتين، مع أن عمر صلى ركعتين. هل يقال هذا عثمان ابتدع؟ وقال عمران بن حسين: طيب. وأحياه أبو هريرة بمكة فأنكره عكرمة حتى قال لمولاي ابن عباس: إنه أحمق. فقال ابن عباس: ثكلتك أمك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله له أصلان يبالغ فيهما: الأول شدة حتى ربما يقع في ترك السنة، ومن الحرام حتى ربما يقع في تحريم الحلال، وهذا هو الأصل المعروف بسد الذرائع. قال سد الذرائع تكلم فيها العلماء، لكن مالك له في قوة فيها الشديد. الثاني الاحتجاج بعمل أهل المدينة حتى يقع في مخالفة بعض السنن الثابتة، وربما يحتج بعمل أهل المدينة ويكون عمل كثير من أهل المدينة على خلاف ما قال. وإحنا مر معنا في شرح مسلم كلام النووي كثيرا في ذكر ما يعني النهي عن صيام يوم الجمعة، هذا ثابت في الصحيحين من حديث جابر. مالك لا يرى نهيا عنه، ويقول أدركت أيضا أهل المدينة ما ينهون عن ذلك، والثابت هو السنة. فمالك رحمه الله يكتفي بهذا، ولهذا قال ابن عبد البر المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله، لقيت ثاني وده الرجل حتى قال جامع بيان العلم وفضله في التعليل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول: وإذا كنتم تقولون إن أبي حنيفة عنده رأي، فإن مالك رحمة الله عليه كان عنده أيضا مسائل يقول فيها بالرأي، بل حتى قال الليث بن سعد: إن مالكا عنده 70 مسألة قد خالف فيها الأثر أو قال فيها بالرأي أو كما قال رحمه الله تعالى. وقد نزعه هذين الأصلين من هو أجل من هو أجل أصحابه ومن أشدهم أو هو أشدهم حبا له معرفة بقدره، وهو الشافعي. وعلى كل حال فإن أصحاب مالك قد كفونا فقرروا استحباب صيام الستة في الجملة، وذكروا قيودا أخذوها من كلام مالك. يعني ولهذا لا تقترب كلمة إيه إن مالك يبان على أهل المدينة، فتقول إذا كنت تصحح الحديث لرواية الأكابر فنحن نقوي تضعيف الحديث بأن مالكا يروى عن أهل المدينة، وهل أهل المدينة إلا الأكابر؟ نقول أولا حرر عبارة مالك، هذا واحد. اثنين حرر مذهب مالك رحمه الله تعالى. ثلاثة حرر كلام أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكروا خدا أخذوها من كلام مالك، فقالوا إنما يكره صومها لمن يجتمع فيه خمسة أمور. ده الأصحاب أن يكون مقتدى به، أن يظهر صومها، أن يصومها متصلة برمضان، أن يتابعها يعني متصلة ومتتابعة، أن يعتقد سنية اتصالها في أي في حقه مع اجتماع الأربعة الأولى. هذا أصحاب مالك. يبقى عليه قد يكون قلم مالك بأنهم يخافون البدعة أنه محمول على إيه هذه الشروط لو اجتمعت. قالوا فإذا انتفى واحد فأكثر بدل خمسة لم يكر صومها، أي بل يستحب كما يأتي. فأما المحدثون منهم فمنهم من قال لعله لم يبلغ مالكا الحديث، قاله الحافظ أو عمر بن عبد البر وغيره، ومنهم من قال لعله لم يبلغه من وجه يصح وقد بلغ غيره، ومنهم من قال عنه إنما بلغه عن سعد بن سعيد فلم يعتمد عليه وإن كان لم يتكلم هو في سعد بن سعيد ولا أحد من أهل عصره كما مر. وذكر المازري المالكي في شرح صحيح مسلم كلام مالك ثم قال: قال شيخون ولعل مالكا إنما كره صومها لهذا، وأما صومها على ما أراده الشرع فجائز. وقال آخرون عنه لم يبلغ الحديث أو لم يثبت عنده، وإنما وجد العمل بخلافه نقله عنه الأبي. وقال الباجي في شرح موطأ: وإنما كره ذلك مالك لما خاف من الحق عوام من الناس ذلك برمضان. يبقى كلهم إيه برروا لمالك وعللوا وكذا، ولم يتبعوا مالك في هذا الكلام، وقالوا على كلام مالك رحمه الله تعالى يحمل على هذا المحمل الذي سبق شروطه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا المبحث قائلا الفصل العاشر في معنى الحديث قوله: فكلما صام السنة قد فسر بحديث ثوبان، وحصل أن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما قوله فكلام صام الظهر فالمراد الظهر هنا عمره من حين تكليفه إلى وفاته، وذلك يحصل له بأن يصوم في كل سنة من عمره رمضان وستة أيام. بقي أن يقال: فلو صام ستة أيام من غير شوال من الشهور أو فرقها لا حصل له أيضا ستون بمقتضى الآية. فلما قيدت الحديث فلماذا قيدت الحديث بقوله وأتبعه بست من شوال؟ وقد أجيب عن هذا بما حاصله أن الحسنات وإن كانت سواء فإن كل منها بعشرة أمثالها فإنها تتفاوت في القدر، فاليوم من رمضان وإن كان كاليوم من جمادة في تعشير الأجزاء لكن اليوم من رمضان حسنة عظيمة فهو بعشرة أمثاله كلها عظيمة، واليوم من جمادة حسنة دون تلك فعشرة أمثالها كلها دون تلك، يعني ليست كعشرة رمضان. لأنه ثبت في السنة أن الحسنة قد تتفاضل، هي حسنة وإنما التفاضل فيها بالحج. فمثلا الصلاة في 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 المسجد المكي المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة. طب صلاة المرأة في بيتها بكم؟ صلاة واحدة صلاة. لكن هل يا ترى في مكة يستثنى استحباب صلاة المرأة في البيت؟ فنقول المرأة صلي في المسجد لأنه بمئة ألف صلاة ولا تصلي في البيت، طبعا على القول بأن المضاعفة تكون في مسجد الكعبة. هل يقال هذا؟ أبدا، إنما يقال ما زالت السنة باقية، ما زالت السنة باقية، لأن النبي لما قال هذا كانت مسجد النبي بألف صلاة ومع ذلك استحب المرأة أن تصلي في بيتها. فحسنة المرأة إن كانت واحدة إلا أنها تعظم باعتبار كيفها لتصل إلى الألف في المدينة والمئة ألف في مكة، فالحسنة إذن قد تعظم. ولهذا يقال الحسنة في مكة اجتمع لها أنها تعظم وأنها أيضا إيه وأنها أيضا تكثر، أما السيئة في مكة فتعظم فقط لا تكثر. فالسيئة في مكة بسيئة مو بمئة ألف سيئة، لكن سيئة مكة تعظم جدا جدا عن سيئة بيلة لشرف الإيه هذا المكان. فمعنى الحديث أن الله عز وجل تفضل على عباده فجعل صوم ستة من شوال بحسب ما ورد في السنة يساوي ستة من رمضان في الفضل لا في الفرض. اسمع، يبقى الستة من شوال أخذت أجر عظيما يعدل 6 من رمضان. فين؟ في الفضل لا في الفرض. فين؟ في الجزاء لا في الإجزاء. أي أن الثواب كالثواب في القدر، وعلاده في الصيام 6 أيام غيرها، غير شوال يوسف، لا يحصل بها المقصود. بل لو صام 60 غير مشتملة على المنصوصة لم يحصل له مثل ثواب من صام 6 المنصوصة. وبناء على هذا المعنى استشكيل الحديث، قال الطحاوي فقال قائل: وكيف يجوز لكم أن تقبلوا مثل هذا عن رسول الله مما فيه أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان؟ ثم أجاب عن ذلك بمحاصله أن فضل الله عز وجل واسع لا حجر عليه. وهل أنقص ذلك من رمضان؟ ما أنقص. فكون الشارع يرتقي بالصيام بعد النفلة ليكون كرمضان في الأجر لا في الفرض، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وعلى هذا يكون بهذا البحث العظيم المبارك قد أثبت المعلمي في جواب علمي دقيق غاية في الدقة رحمه الله، غاية في الاتزان، فقد ذكر ما له وما عليه متبعا طريقة العلماء، فقد ذكر حكم الأكابر وعمل الأكابر. تضح لنا أن صيام 6 من شوال صيام مسنون، ولم يرد ما يعكر هذا إلا كلام الإمام مالك رحمه الله. وقد عرفت كلام أصحاب الإمام مالك في حكم الإمام مالك. هذا إنما أردنا من وراء هذه الرسالة معالجة أمرين. الأمر الأول أن نبين أن قدر الرجل إنما يرتفع عند الأمة بالسنة، وأن الإمامة ليس سهلة بل ولا القبول للعالم ليس سهلا، ولابد أن تتضافر فيه حيثيات عديدة ومتعددة. الأمر الثاني أننا أيضا نقول حتى ونوصي أنفسنا أولا قبل الطلاب ألا يستعجل الإنسان القول في أي مسألة، حتى يحصي الأول كلام أهل العلم وينظر كلام من سبقه من أهل العلم، ولا تعجب خصوصا في هذا الباب وهو باب الحديث باب التصحيح والتضعيف، فلابد أن يكون على طريقة الأكابر، ولا حصل شذوذات عديدة في كثير من المسائل. هذا يأتي بحديث عند سعيد بن منصور، وهذا بحديث في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا يأتي بحديث في عند فلان وكذا، ثم يصحح طريقا ويقول بموجبه أو يضعف ويقول بموجبه، فيخالف ما عليه الناس بدعوى الحديث مذهبي، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. ولابد أن يعلم أن صحة الحديث ليست فقط أن ينظر إلى الإسناد، فذاك ما يقول فيه العلماء إسناد صحيح، وهذا بخلاف أن يقول العلماء الحديث صحيح، فإنه فرق بين الحكم على الإسناد وبين الحكم على الحديث. بل وقد يكون الحديث صحيحا ولا يعمل به لأن دلالته لأن الرأي قد وهم فيه، ومن جهة الإسناد نظيف لكنه قد خالف الحديث الصحيح. يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، مع أن ميمونة صرحت بأنه تزوجها وهي حلال، وصرح أبو رافع الذي كان وسيطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أن النبي ما تزوجها وهو محرم. فصيام 6 من شوال ما نهى عنه أحد من أهل العلم معروفون، حتى يأتي أناس يبثون ذلك في الأمة ويقولون صيامها بدعة، مثل ما قرروا أيضا في صيام العشر الأول من ذي الحجة وقالوا بأن صيامها بدعة، وخالفوا بذلك العلماء الذين قرروا سنية صيامها، من جهة أن تدخل في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فينا حب الله ومن جملة العمل الصالح، ومن جهة أخرى أيضا النظر إلى حديثها. فلا بد من أن يتربى الواحد يا أخواني على عدم الشذوذ، بل يكون رجلا متزنا. ولهذا منهجك العقدي هو منهجك الحديثي هو منهجك الفقهي هو حتى منهجك اللغوي. ولهذا راجع شروحات العثيمين في النحو. لقد صار لابن عثيمين مذهب في النحو يفصل بين مدرسة الكوفة والبصرة، بل وكلام يخرج به عن مدرسة الكوفة والبصرة، ووضع فيه علماء في النحو بنظراته أيضا مبتدلة حتى في الترجيح بين كلام أهل العلم في النحو، وتقريبا في رسالة ماجستير الآن أو دكتوراه طلعت عليها مؤخرا على عنوانها في مذهب ابن عثيمين رحمه الله تعالى في النحو. لأن المبادئ لا تتجزأ، والذي عنده خفة باب عنده خفة في كل باب، والذي عنده التزام وضبط في باب تجد هذا التزام وضبط في كل إيه؟ في كل باب. ولهذا قلنا بأن قاعدة العلم كله كجسد الإنسان، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. فإذا كان عندك خلل في إصبع عاد ذلك إلى ماذا؟ عاد ذلك إلى كل المناهج. لو ترد السنة في هذا الاعتقاد أنا على يقين أنك ستردها في الفقه، ولو بان لك الدليل إذا كان عندك الشيخ المعظم في مسألة. إن كنت ملكيا سوف ترد المذا، سوف ترد الدليل نظرا للإمام مالك. حتى قال بعض المتعصبة لمذهب أبي حنيفة قال: وكل كلام وكل آية تخالف ما عليه إمامنا فينبغي أن تحمل على النسخ أو على التأويل الذي تتفق به مع كلام إمامنا. وصل الأمر إلى هذا الحد. ليه؟ هتجد هذا القاعدة العقدية غير منضبطة، قاعدة الحديثية غير منضبطة، قاعدة في التلقي غير منضبطة، معرفة قاعدة العلم في النظر إلى العلم غير منضبط. واضح إخوان؟ واضح هذا الكلام واضح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم من طريقة العلماء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.